بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا بتوفيق الله عز وجل موصول حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وفتح المجيد لعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، على شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة ونبيه. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم
وكف عنهم
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك
أن تجعل لهم
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن في شرح الباب: قال العماد بن كثير: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق،
على قوله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال العماد بن كثير: وهذا
مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة، لهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها، وتحليلها، وفي رواية: وكفارة
إلا أتيت الذي هو خير وتحللته. نعم.
وفي رواية: وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، للأيمان الواردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد في الآية: يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه
يعني الحلف ولتنقض لمن بعد كتبه، يعني الحلف أي حلف الجاهلية. نعم.
ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه.
إيه نعم. ولهذا لا حلف، لا جماعة، لا حزبة، لكن تعاون على البر والتقوى. نعم. تعاون على نصرة الدين وكذا. نعم. من غير أن يكون هناك حزب وجماعة لها أصول معينة ولها مؤسس ولها قائد ولها شيخ ولها ولها، فإن هذا ليس في الإسلام، وإنما أمة الإسلام أمة واحدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. فيريد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى أنه لا تعارض بين ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللته، في رواية إلا كفرت. فلا تعارض، لأن المراد ب ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها المراد بذلك الداخلة في العهود والمواثيق مع ما كان من عهد أخذه الله عز وجل عليك، فلا ينبغي أن تنقض ذلك. المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق التي تكون بين العبد وبين ربه، والتي تكون كذلك بين العباد بعضهم ببعض مما فيه عهود ومواثيق، فلا ينبغي أن تنقض هذه حتى لو مع الكفار. قال سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. حتى العهود والمواثيق التي تكون مع الكفار غير المحاربين فإنه ينبغي ألا تنقض هذه العهود ولا الأيمان ولا المواثيق. أما اليمين التي يراد بها الحث على فعل شيء أو الامتناع أو غير ذلك، حلف ألا يكلم أخاه، فهنا نقول: كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير من كلام أخيك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذه الأيمان التي يراد بها حث الإنسان على الشيء أو الامتناع من ذلك، اليمين المنعقدة، فإذا رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أما التي لا تنقض هي ما كانت عهودا ومواثيقا بين العباد بعضهم ببعض، كذلك أيضا إذا حلف الإنسان على طاعة فإنه يوفي بذلك أيضا، وهكذا، فلا تعارض. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقوله تعالى: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. قوله عن بريدة:
ووجه التهديد والوعيد إن الله يعلم ما تفعلون، مع أنه ما بين العقوبة، أن الحذف هذا يدل على عظم العقوبة، إن الله يعلم ما تفعلون، وإذا كان الله يعلم ما تفعلون فسيجازيكم على ما تفعلون، فهذا خرج مخرج التهديد، وهذا التهديد لا يكون إلا على متوعد به. نعم.
قوله عن بريدة وهو ابن الحصيب الأسلمي: وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه قال في قاله
من رواية ابنه سليمان عنه قاله في المفهم.
قوله: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمير ووصيتهم.
فيه من الفقه تأمير الأمير ووصيتهم، فإن جعل أمير على السرية مما تنضبط به الأمور، مما تنضبط بالأمور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الأمراء على السرايا والبعوث حتى إمرة السفر، فإن الشارع شرع لنا تأمير الأمير في السفر، إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم حتى تنضبط الأمور فلا تكون هناك الفوضى، فالإسلام يحرص ألا تكون هناك فوضى حتى في إمرة السفر. نعم.
قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. قوله: ومن معه من المسلمين خيرا، أي وصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم.
نعم، إذن هذا فيه وصية الأمير بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه، ثم بالوصية بمن معه من المسلمين بالرفق بهم وعدم التشديد عليهم وأمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى والإحسان إليهم. نعم.
قوله: أغزو باسم الله، هذا أي شرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله ومخلصين له. قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله.
إيه نعم، أغزو باسم الله أي شرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له، ففيه الإشارة إلى الإخلاص وفيه الإشارة إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال متصلا به:
يعني قاتلوا من كفر بالله، ليس عموم الكفار يقاتلون في كل زمان في كل مكان على كل حال، ولكن يستثنى من ذلك من كفر بالله، يستثنى من ذلك من استثناه الشارع من هؤلاء من له عهد، من هؤلاء الرهبان والنسوان والشيوخ كبار السن وكذلك الصغار من لم يبلغ منهم الحلم، فهؤلاء يقتلون حتى ولو كان بيننا وبينهم حرب، فإنه يقاتل المحارب فقط، أما المرأة فلا تقاتل، تسبى إذا كانت من قوم المحاربين تسبى والذراري، لكن لا يقتلون إلا إذا شاركوا، فإذا شاركت المرأة قتلت، وإذا شارك الشيخ الكبير قتل، فيقاتل المقاتل هؤلاء في من؟ في المحاربين، أما من كان بيننا وبينهم عهد فلا يجوز قتل أحد منهم ولا الغدر بهم. نعم.
وقد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا.
نعم.
قلت: وكذلك الذراري والأولاد. قوله: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا
ولا تغلوا ولا تغدروا. نعم.
ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي تحريم المثلة.
في تحريم ولا في كراهة؟
في تحريم.
نعم. إلا إذا كان على وجه القصاص، فإذا كان المقتول قد مثل فإنه يمثل به على وجه القصاص لقول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. نعم. فهذه أخلاق حتى مع في قتال المحاربين من الكفار، أننا لا نمثل بجثثهم إلا أن يكون أحد قد مثل، لا يقتل الوليد الصغير ولا المرأة ولا الراهب ولا الشيخ الكبير إلا إذا كان منهم قتال أو تدبير، قتال بالسيف أو تدبير، كان يكون شيخا كبيرا له تدبير ويدبر ويحث وغير ذلك فإنه يقتل. نعم.
قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال. الرواية بالشك وهو من بعض الرواه، ومعنى الخلال والخصال واحد.
نعم.
قوله: فأيتهن ما أجابوك.
قوله هنا: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، ثم بعد ذلك ذكر الجزية، فدل هذا على أن الجزية تؤخذ من عموم المشركين ولا فرق بين الوثنيين وبين أهل الكتاب، وهو أصح قولي أهل العلم. والقول الثاني أنه لا يؤخذ إلا من أهل الكتاب ومن المجوس. نعم.
قوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بالنصب.
قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن
على أن يعمل فيها أجابوك، لا على
أن يعمل فيها أجابوك. يعني يبقى فأيتهن ما أجابوك، إذا أجابوا أيتهن يبقى النصب على أن يعمل فيها أجابوك. نعم.
لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة، ويكون تقدير الكلام: فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول: جئتك إلى كذا،
أجبتك إلى كذا،
أجبتك إلى كذا وفي كذا، فيعدى إلى الثاني بحرف الجر.
نعم.
قلت: فيكون في نصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح: الأول منصوب على الاشتغال، والثاني على نزع الخافض.
نعم.
قوله: ثم ادعوهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم، ثم ادعوهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث خصال. وقوله: ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني المدينة، وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم.
نعم. ثم نسخ ذلك بفتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. نعم.
قوله: فإن أبوا أن يتحول.
قال الشيخ حمد فقي معلقا على هذا في قرة عيون الموحدين: وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلدة، ليس الكفر فقط، كذلك إذا ظهرت المعاصي في بلدة نص عليه الفقهاء في كتبه.
انتهى. يعني إذا غلبت المعاصي وأهلها ولم يقدر ولا يجد سبيلا للإنكار عليهم، أما إذا وجد السبيل لإقامة الحجة فإن بقاءه يكون واجبا لتبليغ الدين، خصوصا إذا كان يدعو إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع، ويجد من يسمع له ويصغي إليه وينتفع بدعوته، والله الموفق.
نعم. وهذه لو كانت في بلد الكفر، حتى إذا كان يستطيع أن يظهر شعائر دينه وينفع الله به ويغير ويؤثر فلا تجب الهجرة، بل بقاؤه ربما هو الذي يجب، إذا كان الحق لا يعرف إلا من جهته وهو في بلاد كفر ويسمعون له وتأثرون به وهو يظهر شعائر دينه ولا يخشى عن نفسه من فتنة في الشبهات أو الشهوات، فقد يتعين وجوده، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله، هذا من الجهاد في سبيل الله. إذن الهجرة إنما تجب على الإنسان إذا عجز عن إظهار دين أو خشي على نفسه فتنة، فهنا يجب عليه الهجرة من المكان. فإذا كان في مكان في بلد كفر ولا يستطيع أن يجهر بدينه وله قدرة على الهجرة فإنه يجب عليه ذلك، فإن بقي أثم، لأن الله قال: إن الذين توفوهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم ساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل، هؤلاء هم الذين يستثنون. كذلك لو كان الإنسان في أرض بدعة ولا يقوى على إظهار السنة ويستطيع الهجرة وجب عليه أن يهاجر. كذلك إذا كان في أرض المعاصي ولم يأمن على نفسه ولم يكن له إنكار وإلا آذوه ويستطيع الهجرة وجب عليه ذلك. إذن سواء كانت البلاد بلاد كفر أو كانت البلاد بلاد بدعة أو كانت البلاد بلاد معصية
ولا نفع له في هذه البلدان، ويخشى على نفسه ولا يستطيع إظهار الإسلام أو إظهار السنة أو إظهار الطاعة، وجب عليه أن يهاجر إلا المستضعفين من الرجال والنساء. هذه تسمى بالهجرة المكانية، من مكان إلى مكان، هجرة مكان. وهناك هجرة عمل، أن تهجر الكفر وأن تهجر البدعة وأن تهجر المعاصي وأهلها. وهناك هجرة العامل، أن تهجر الكافر، أن تهجر المبتدع، أن تهجر العاصي، إذا كانت المصلحة الشرعية فإنك تهجر هؤلاء، إذا كانت المصلحة الشرعية. إذن الهجرة طارة تكون لمكان، وطارة تكون لعمل، وطارة تكون لعامل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم.
قوله: فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا.
نعم، فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. نعم.
وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب: ولم يرى لهم في الفيء، ولم يرى لهم من الفيء شيئا، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله. وسوى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين، وجوز صرفهما للضعيف.
نعم.
قوله: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزعي في أخذ الجزية من كل كافر، عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا مشرك العرب ومجوسهم، وقال الشافعي: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
نعم، إذن هذا فيه الخلاف بين أهل العلم، والذي يترجح ما ذهب إليه مالك والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر، عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. نعم.
وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك: 4 دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. وقال الشافعي: فيه دينار على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة رحمه الله: والكوفيون على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما،
والوسط 24 درهما،
والفقير 12
على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد. وليس هناك في الحقيقة مقدار محدد من الشرع، إنما يرجع في ذلك لولي الأمر. نعم.
وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. وقال يحيى ابن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله: وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية اصدد،
سلموا الجزية اصدد
على الأدوان
12 درهما افرضن، وأربعة من بعد 20 زيد، لأوسطهم حالا ومن كان موسرا، 48 لتنقد، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم، وشيخ لهم فان وأعمى ومقعد، وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم، ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. نعم.
وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. قوله وإذا حصرت أهل حصن الكلام،
يعني وإنما تؤخذ الجزية ممن كان تحت قهر المسلمين وسلطانهم، ولهذا يلتزمون أحكام المسلمين فيهم، ويجب لا ممن نأى بداره، لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربه. نعم.
قوله وإذا حاصرت أهل حصن الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد وهو المعروف.
يعني لما قال أنزلهم على حكمك لا على حكم الله، فقال فيه حجة من يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد. نعم.
وهو المعروف من مذهب مالك وغيره، ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه فهو المخطئ.
والنبي صلى الله عليه وسلم بين فقال إذا شهد الحكيم فأصاب فلا أجران، وإذا شهد فأخطأ فله أجر، معناه أنه قد يصيب ويخطئ. ولا شك أن الحق واحد، مسائل الاجتهاد الحق واحد ولا يتعدد، ولا يمكن أن يكون القولان صوابين، وإنما المصيب واحد، فمن وافق الحق فهو المصيب. نعم.
وقوله وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، الحديث الذمة العهد، وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل إذا نقض،
أخفرت الرجل إذا نقض عهده،
إذا نقض عهده، وخفرته أجرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجملة الأعراب.
خفرته أجرته، أجرته أو أجرته. نعم.
فكأنه يقول إن وقع نقض من متعمد من متعد معتد متعد معتد كان نقض عهد الخلق أهون.
ومعناه أنه إن خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجالة الأعراب، فكأنه يقول
إن وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم.
نعم.
وقوله
يعني في الحكم قال أنزلهم على حكمك، هذا في مسائل الاجتهاد، أما إذا كان حكم الله عز وجل معلوما وكان حكم الشارع قطعيا لا مجال اجتهاد فيه، فإنه ينزلهم على حكم الله. فقوله صلى الله عليه وسلم على حكمك المراد في مسائل الاجتهاد، لأنك قد تخطئ فلا تنسب خطأك إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الذمة، أعطيهم ذمتك وذمة مع أصحابك لا ذمة الله ورسوله. لماذا؟ لأنك إن حصل نقض فهي ذمتك ليس ذمة الله وذمة رسوله. وهذا الشاهد من حديث الباب، تعظيم ذمة الله وذمة رسوله، ويكون هذا من الحفاظ على جناب التوحيد. فالحفاظ على جناب التوحيد يقتضي الحفاظ على عهد الله وعلى ذمة الله وعلى ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحفاظ على جناب التوحيد، أن تعظم ذمة الله وأن تعظم حكم الله وأن تعظم عهد الله سبحانه وتعالى، وأن عهد الله ليس كعهد المخلوقين، وأن ذمة الله ورسوله ليس كذمة المخلوقين. هذا هو الشاهد. ومما ينافي كمال التوحيد أنك تعطي ذمة الله لهؤلاء ثم تخفرها وتنقضها، هذا يتنافى مع تعظيم الرب سبحانه وتعالى، فإن من تعظيم الله عز وجل تعظيم عهدي وتعظيم ذمتي وهكذا. نعم.
وقوله
هذا فرق بين أخفر وخفر، فأخفرت الرجل إذا انقطع عهده، هذه بالهمزة، وخفر يعني من الحراسة، ولهذا يقال خفير يعني حارس. نعم.
وقوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تلتمس غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، والله أعلم.
نعم، إذن لابد من عرض الإسلام وبلوغ الدعوة قبل القتال، ولا يجوز أن نبغت قوما وأن نعتدي عليهم وهم آمنون قبل أن تبلغهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الإسلام، فلا بد من الدعوة قبل القتال. فإذا كان قد بلغتهم الدعوة فحينئذ للإمام أن يعيد الدعوة عليهم أو أن يغير عليهم، كما غار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وكانوا آمنين. إذن لا بد من بلاغ الدعوة، إما أن تبلغ أولا، فإن بلغت أولا فلا يلزم إعادتها، ولكن إن رأى الإمام أن يعيدها أعاد أو أن يغير عليهم أغار. أما إذا لم تبلغهم الدعوة فلا يجوز الابتداء بقتالهم. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
الشيخ تعالى حامد فقر علق قال على هذا في الثالث اللي هو قول
وقول نافع
ما وقول نافع قال ليس في نسخ المتن التي بين يدينا قول نافع هذا فليحرر. نعم.
وعايز الكلام السابق للقرطبي في المفهم،
اي كلام سابق
اللي هو قوله وقول نافع وقد سئل في الحاشية قال قوله اي القرطبي في كتاب المفهم.
عندي مش منسوب هذا للفقه، هذا ليس منسوب عندي للفقه، منسوب عندك
ليس للفقه.
طيب
المحقق يعني.
نعم.
قال نعم. الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله باب ما جاء في الإقسام على الله، ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل إلى آخر الحديث، رواه مسلم. قوله يتألى أي يحلف، والألية بالتشديد الحلف، وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار،
ولهذا قال سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، يعني يحلفون الأيمان ألا يقربوا أزواجهم، فإن كان الحلف على مدة تزيد على الأربعة أشهر فبعد الأربعة أشهر للمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي، فإما أن يرجع وإما أن يطلق، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا طلاقا فإن الله سميع عليم. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال يا يمامي تعالى وما أعرفه، قال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة، قلت ومن أنت يرحمك الله، قال أبو هريرة، قال فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول أقصر عما أنت فيه، قال فيقول خلني وربي حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، فقال أقصر، فقال خلني وربي أبعث علي رقيبا، قال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا، قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده، فقال للمذنب أدخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي، قال لا يا رب، قال لا يا رب، قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. ورواه أبو داود في سننه وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار إلى آخره. قوله وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة.
نعم.
وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان،
فيكون القائل مجتهدا في العبادة وقد قال ذلك غيره، ومع ذلك قال كلمة أوخذ عليها، وهو أنه أقسم على الله عز وجل ألا يغفر لفلان. والمغفرة هذه فعل الله ولا فعل العبد؟ فعل الله، فكيف تقسم على الله أنه لن يفعل كذا؟ فهذا فيه سوء أدب، وهذا هو المراد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، وهو ما جاء في الإقسام على الله سبحانه وتعالى ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه أيضا من جملة الأبواب التي فيها الأدب مع الله سبحانه وتعالى في الألفاظ، وأن هذه الألفاظ تنافي منها ما ينافي الكمال المستحب ومنها ما ينافي الكمال الواجب، فمن ذلك الإقسام على الله عز وجل ألا يغفر لفلان. فإذا أقسم العبد على الله عز وجل في فعل من أفعال الرب سبحانه وتعالى فهذا فيه سوء أدب، أنك تقسم على الله ألا يغفر لفلان والمغفرة بيده سبحانه، فهذا سوء أدب. كيف تمنع الله عز وجل، تريد أن تمنع الله من أن يغفر لفلان، تقسم على الله والله لن يغفر الله لك، فتريد بذلك أن تحل بين الله عز وجل وبين مغفرة لفلان، بين الله وبين ما يريد لو شاء أن يغفر لفلان، فإن المغفرة بيده سبحانه وتعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب، ليست في يد مخلوق حتى تقسم على الله بهذا. هذا فيه سوء أدب، وهذا يتنافى مع كمال التوحيد الواجب. هذا هو الشاهد الذي من أجله ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. فنحن نعلم أن تبويبات ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قائمة على هذا، ما ينافي التوحيد إما أن ينافي أصله وإما أن ينافي كماله. نعم.
وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام وهذا يفيد التحرز من الكلام.
أي نعم، وأن الإنسان لا يتكلم إلا بما يؤجر عليه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، حديث أبي هريرة في الصحيح، فليقل خيرا أو ليصمت. والعلماء قالوا على الإنسان أن ينظر في كلامه قبل أن يتكلم، فإن ترجح عنده خير تكلم، وإن كان شرا أمسك.
وإذ استوى الأمران فالصمت أولى لأن السلامة لا يعدلها شيء. نعم.
قال: وذلك يفيد التحرز من الكلام كما في حديث معاذ: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ.
ثكلتك أم.
قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، والله أعلم. قال العلامة محمد حامد الفقهي رحمه الله: رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح وفي قرة العيون، وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود رحمه الله. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر الحديث. قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى معلقا على الحديث قال: في قرة العيون هذا الحديث، رواه أبو داود ورضيه على عادته فيما كان عنده صحيحا أو حسنا وسكت عليه. ثم قال: أقول بل تكلم. قال العلامة محمد حامد الفقي: أقول بل تكلم أبو داود في سنده فخطأ بعض رواته في سياقه وصوب من قال إنه روي كتابة من نسخة وهب بن جرير لا تحديثا، وأن مداره فيها على محمد بن إسحاق عن عانة لا سماع. وقال في شرح قول الشارح وذكر الحديث، قال يعني أن المصنف ساق حديث جبير بن مطعم ناسبا له إلى أبي داود ولكنه اختصره. قال الشارح رحمه الله: وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله، ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه رضي الله عنهم. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بإصبعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. قال العلامة محمد حامد الفقي يشير بذلك إلى ضعف الحديث، لأن محمد بن إسحاق مدلس، وانظر الكلام على الحديث وشروح الأئمة له في عون المعبود، انتهى كلامه. قال الشارح رحمه الله: قوله ويحك، قال العلامة محمد حامد الفقي في قرة العيون: ويحك كلمة تقال للزجر. قوله أتدري ما الله فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله، انتهى كلامه. قال الشارح قوله: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده.
فيكون سبب إراد هذا الباب أيضا في كتاب التوحيد هو تعظيم الرب سبحانه وتعالى أيضا بذكر ما يليق في الكلام، وأن هناك من الكلام ما ينافي كمال التوحيد، ومن ذلك أنك تقول أستشفع بالله على فلان، فإن شأن الله عز وجل أعظم، فهذا من الممنوع. فهذا الباب له علاقة بالباب السابق في أن كل منهما ليس معظم الله عز وجل التعظيم اللائق به. فالأول أقسم على الله أنه لا يغفر لفلان، وهذا أفعال رب سبحانه وتعالى، لا ينبغي الإنسان أن يقسم على الله عز وجل في فعله أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا، هذا في سوء أدب. أما إذا خرج الإقسام على الله عز وجل مخرج حسن الظن، ويكون في أمر يحصل لك في الدنيا في شيء يتعلق بك لا في أفعال الرب، والله لن تكسر ثنية الربيع، هذا الشيء يحصل في دنيا يحصل في حالك الموجود لا في أفعال الرب سبحانه، ويدفع إلى ذلك حسن الظن بالله عز وجل، فهذا لا إشكال فيه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. أقسم على الله في أفعاله؟ لا، انتبهوا لهذا الفرق الدقيق بارك الله فيكم. فهناك إقسام على الله عز وجل فيما يتعلق بأفعاله هذا ما يشرع قط، وهذا فيه سوء أدب، لأن أفعال الله عز وجل له سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. أما إن أقسمت على الله عز وجل من باب حسن الظن على أمر يحصل لك في دنيا، على منع شيء مما يحصل في دنيا أو كذا من أفعالنا نحن، فهذا لا إشكال فيه. كمن يقسم على الله عز وجل أنه لا تقصر ثنية الربيع كما فعلها، كما أقسم الصحابي، وليس هذا خاصا بالصحابي رضي الله عنه إنما هو عام، فمن أحسن بالله سبحانه وتعالى الظن ثم أنه أقسم على هذا النوع من الأمور فإن هذا لا حرج فيه. وهذا معنى إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، أما ما يتعلق بفعل رب سبحانه وتعالى فإن هذا ما يجوز. فالإقسام فيه تفصيل، منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. إن أقسمت على الله عز وجل فيما يتعلق بأفعاله فهذا سوء أدب مع الله عز وجل، تحول بين الله وبين التصرف في ملكه ومع عبيده كيفما شاء، والله لن يغفر الله لفلان، والذي يغفر أو لا يغفر هو الله، ولا تقسم على الله. لكن لو خرج مخرج حسن الظن في ما ليس من أفعال الله عز وجل فهذا لا حرج فيه. الاستشفاع نفسه كذلك، تستشفع بالله على مخلوق كأن الله عز وجل تأخذ واسطة إلى مخلوق، كأن هناك من هو أرفع من الله، لأن من تستشفع به عند فلان فإنما يكون أدنى من المستشفع به، تستشفع بالرئيس على لخفير، لا. فدائما المستشفع به يكون أقل من المستشفع عنده، فهذا فيه سوء أدب أيضا مع الله عز وجل. فإنك لا ينبغي أن تقول نستشفع بالله على فلان، لكن نستشفع بك أي بدعائك نعم. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه، أنكر نستشفع بالله عليه، ولم يستنكر نستشفع بك على الله. نعم.
قوله ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو الذي يشفع، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي.
نعم، الخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيهم كيف ما شاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه، وليس هو الذي نستشفع به إلى المشفوع عنده. شأن الله أعظم نستشفع بالله سبحان الله. ففيه الأدب مع الله عز وجل في الألفاظ وتعظيم الرب سبحانه وتعالى ومعرفة قدره. نعم.
قال: ولهذا أنكر العربي قوله هذا وسبح لله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا. كما عليه
والشاهد إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، ففي إثبات علو الله عز وجل على خلقه والاستواء بمعنى العلو على العرش، وهو علو خاص، وإلا العلو صفة ذاتية، العلو المطلق هذا صفة ذاتية الله عز وجل، وأما الاستواء على العرش فإنه صفة فعلية. فالعلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، والفارق أنه مستوى على العرش وهذا علو خاص بعدما لم يكن مستويا ثم استوى، أي أنه لم يكن مستويا ثم استوى، فدل هذا على أن هذا تعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، وهذا ضابط الصفة الفعلية. أما العلو بذاته سبحانه وتعالى العلو المطلق فهذا ماذا؟ هذا صفة ذاتية، أي لا يزال ربي عاليا بذاته حتى قبل استواء على العرش، حتى قبل استواء على العرش ليس لله السفول بل له سبحانه وتعالى العلو، فالعلو صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه. تبات يا أحمد؟ يبقى الفارق بين العلو وبين الاستواء هو بمعنى العلو، أن العلو العام المطلق هذا أن هذا العلو صفة ذاتية الله عز وجل لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهو قبل عرشه له العلو بذاته ولا بصفاته؟ له العلو بذاته وصفاته، وليس علو صفات فقط، إنما علو الذات وعلو الصفات هذا ثابت له سبحانه وتعالى أزلا. وأما الاستواء على العرش فهو صفة فعل، صفة فعلية، وهذا علو خاص. نعم.
كما عليه السلف الصالح
قال وفي تفسير الاستواء بالعلو، وليس يقول كما فسره الصحابة عن الأئمة، وفيه الرد على من لما قالوا في تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة، فيه الرد على من فسروا بماذا؟ بالاستيلاء، فيه الرد على من فسروا بالاستيلاء. نعم.
كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء، فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، يرى السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتبيانها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران، وتعليم جاهل ورد آبق، وأمان خائف وإجارة مستجير، ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف، وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم، وكف لعدوان. فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة، تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج عن اختلافها وتبيانها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته، خاشعا لعظمته، عان لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسها منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب،
والمراد بذلك سجدة القلب وخضوع القلب وتأله القلب. نعم.
فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه، فيا له من سفر ما أبركه وأروحه.
سفر القلب، الله أكبر، سفر القلب، سفر القلب في سياحته في ملكوت الله عز وجل، يستحضر عظمة الله وكبرياءه وجلاله وكماله، يعيش مع أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، ويعلم أن أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته تنقسم باعتبار من الاعتبارات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى صفات كمال وإلى صفات جلال. أما صفات الجلال فهي الصفات التي تستشعر بها عظمة الرب وتقع في قلبك هيبته كالعظيم والجبار والمتكبر وغير ذلك. وأما صفات الكمال والجمال فإنها الصفات التي تبعث فيك الرجاء كالغفور والودود والرحيم. فهناك صفات جلال وهناك صفات جمال، هناك صفات جلال العظيم العزيز القهار الجبار المتكبر، فينبعث في قلبك الخوف المشروع من الرب سبحانه. ثم تأتيك صفات الجمال وأسماء الجمال، الرحيم الغفور الودود، فيعظم في قلبك الرجاء. فيا له من سفر ما أبركه وما أروحه، ويا لها من وقفة ما أعظمها وما أجلها. فإن مع من عاش مع أسماء وصفات بسياحة القلب وسفره فإنه يظهر له من البصيرة ومن الفرقان ومن الفهم ومن تعظيم الرب ما لا يظهر لمن رضي من هذا السفر بمحطة أو محطتين. فإن قلوب العباد في طمأنينتها وخشوعها ومعرفتها بحسب ما تعاين من أسمائه وصفاته، فأعظمنا قلبا أعظمنا معرفة بربه، وأعظمنا تأملا في ملكوته، فيسافر بقلبه إلى ربه مستدلا على ذلك بالآيات الكونية والآيات الشرعية، يستحضر عظمته سبحانه الذي ما شيء إلا بأمره، وما أعظم الأشياء وما أكثرها التي لا يحيط بها إلا ربنا سبحانه. فملائكة تصعد وملائكة تنزل، يصعد إليه الأمر وينزل منه الأمر، عاين ذلك وعلم أن كل هذا مبناه على الحكمة، كمال أفعاله، كمال أسمائه وصفاته، كمال ذاته، كمال قضائه وقدره، كمال شرعه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار سبحانه وتعالى عما يشركون. صفر القلب، سياحة القلب، فهذا صفر القلب الذي إن أعطي منه الحظ الوافر فإنه سيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. سفر الأبدان من مكان إلى مكان، فرق بين هذا وذاك، بين سفر القلب الذي لا ينفك عنه المسلم أبدا ولا يزال مهاجرا إلى ربه، وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. سفر لا ينقطع ولا نهاية له إلا بخروج روحه. سفر القلب وهجرة القلب لا تختص بمكان ولا تختص بأفعال ولا بزمان، وإنما هي الملازمة لك على مر الليالي والأيام حتى تلقى الواحد الديان. فرق بين هذا السفر وبين السفر الذي قال فيه رسول الهدى قطعة من العذاب، ما أجلها من وقفة وما أعظمه من تنبيه، أرشد إليه ووجه الإمام القيم ابن القيم رحمه الله. ما أعظم الحياة وما أجلها في رحاب السلف لتقطف من أطايب كلامهم وتستروح من عظيم وقفاتهم. فأولئك صدقوا الله بالأقوال والأفعال والنيات، فأنطقهم الله بالحكمة وهداهم الله إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. فهل تكون حياة بعيدة عن السلف؟ هل تكون حياة بعيدة عن السلف؟ ما أظن ولا إخال، فإن الحياة بعيدا عن السلف موات، وإن حسبها الحاسب وظنها الظان أنها حياة. فلا قيمة لحياة أجساد ينطق فيها اللسان وتتحرك وتبطش فيها اليدان وتتحرك به الرجلان، فتلك الحياة البهيمية التي لا فرق فيها بين مؤمن وكافر، وبين صالح وطالح، وبين مطيع وعاصم. إنما الحياة الحقيقية حياة القلب، وهذه خصيصا لأهل الإسلام المتبعين للسنة. وأقول المتبعين للسنة ليس إضافة على الإسلام، وإنما شرح للإسلام الذي به تكون الحياة. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، فقط وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إسلام السنة، الإسلام الذي جاء به النبي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والسابقون المهاجرون من الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رحم الله ابن القيم وأعلى درجته، فإذا تكلم سبحان الله في معنى كأنه لا يحسن إلا هو. نعم.
وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. قال العلامة محمد حامد الفقي معلقا على كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال: رواه أبو داود وأحمد في المسند عن عبد الله بن عمر أن عمر استأذن.
الصحيح أن يقال رواه أحمد في المسند وأبو داود. نعم، نقدم الأسن. نعم.
عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فأذن له فقال: يا أخي أشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا. قال عبد الرزاق في حديثه: فقال عمر: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله يا أخي.
وعمر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما حصل جدب، استدعى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، واستشفعوا بدعائه. نعم.
وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت، أما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة.
نعم، إذا الدعاء له لا دعاؤه. شوف فرق بين التوحيد والشرك يا أخوان. أما الميت فالمشروع في حقه ماذا؟ الدعاء له، والممنوع دعاؤه. فرق بسيط جدا. دعاؤه، دعاء له، يبقى الفرق كم حرف؟ حرف واحد فقط، اللام. دعاؤه، دعاء له، حرف واحد، اللام. إن دعوت له فذاك المشروع، وإن دعوته فذاك الشرك. وأكثر الخلق لا يفرق بين الدعاء له وبين دعائه، فمن دعاه أشرك بالله، لأن للدعاء عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، ومن دعا له أطاع الله، لأنه يطلب من الله أن يرحمه. وعليه فإن طلب شيء من الميت شرك أكبر. لا تطلب شيء من الميت، تطلب منه شيء هذا شرك أكبر. ولهذا الذي يقول أن طلب الشفاعة من باب مسألة سماع الموتى، سماع الموتى إيه؟ هو سماع الموتى، مسألة سماع الموتى اختلف فيها العلماء، إنما هي طلب منه فرق جوهري جدا. سماع الموتى يعني هل الموتى يسمع؟ يسمع السلام، يسمع خفق النعال، يسمع كذا، هذه مسألة سماع الموتى وليس الطلب من الموتى. فهل اختلف العلماء في الطلب من الموتى، ولا اختلفوا في سماع الموتى؟ فكيف تجعل مسألة الطلب من الموتى كمسألة سماع الموتى. الفرق بينهما كالفرق بين دعا له وبين دعاه، هذا الفرق. دعا له، دعاه، هل الموتى يسمعون؟ هل الموتى يطلب منهم؟ ما التي اختلف فيها العلماء، الأولى ولا الثانية؟ الأولى، فكيف تجعل الثانية كالأولى حتى نقول هذه المسألة كالمسألة تلك؟ فإن قالوا أيضا هذا توسل، قلنا التوسل المحرم أن تدعو الله بجاه فلان، فالطلب من الله متوسلا بالجاه، وأما هذا فالطلب من الميت. فافترقت الصورتان، وبهذا يرد على من يقول بأن هذا من الشرك الأصغر ليس من الشرك الأكبر، بناء على أمرين. الأمر الأول أن هذا كمسألة سماع الموت، الأمر الثاني أن هذا من التوسل، فإنك تتوسل بدعائه. سبحان الله، توسل بدعاء الحي، والتوسل المحرم أن تدعو الله بجاه فلان ومنزلتي، هذا محرم. أما أن تطلب منه أن يدعو لك فهذه الشفاعة الشركية، ما نعبدهم إلا ليقربوا الله زلفى. فإن قال لكن فرق بين أن تعبدهم وبين أن تطلب منهم الشفاعة عند الله من غير عبادة لهم، نقول والشفاعة شفاعتان، شركية وهذه المنفية، وشفاعة شرعية وهي المثبتة، وهي أن تطلب، إن كنت تطلب دعاء فمن حي حاضر، ولهذا لا يجوز أن تطلب الشفاعة من رسول الله الآن، إنما تطلبها يوم أن يجتمع الخلق به وبغيره من الأنبياء. إذن من جعلها كسماع الموتى فيقال سماع الموتى يختلف عن الطلب من الموت، ومن جعلها من باب التوسل المحرم فيقال التوسل المحرم يكون فيه الطلب من الله متوسلا بالجاه أو كذا بفلان أو بذات فلان، أما هذا الطلب من الميت. واضح يا أحمد؟ نعم.
قال رحمه الله: أما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع
على جنازته كما في حديث عوف بن مالك في الصحيح، وعلى قبره استغفروا لأخيكم وسألوا أن يسأل، وفي غير ذلك إذا أتيت القبور فقل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وهكذا. هذا الذي يشرع في حق الميت، الدعاء له، الاستغفار له. حتى النبي صلى الله عليه وسلم فليفرق بينه وبين غيره في ذلك، فإن أتينا النبي ماذا نقول؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك. ولما صلى عليه الصحابة لا نعلم في السنة أن دعاءهم له في الصلاة عليه اختلف عما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الدعاء على الميت، في الدعاء للميت لا فرق. فإذا كان هذا في رسول الله فكيف بمن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فهؤلاء ما يذهبون إلى الموتى يدعون لهم وإنما يدعونهم ويسجدون لهم حتى إن بعضهم حينما يرى القبر يسجد له مباشرة. نعم.
وأما دعاؤه فلم يشرع بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه كما قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
نعم. وهذا ينضاف يا أحمد إلى ما ذكرنا في التفريق بين سماع الموتى بين التوسل وبين الطلب. فالطلب هو لا يسمع دعائك، هو لا يسمع دعائك، ولو سمع ما استجاب لك. ولهذا فالذين يقولون هذا من باب توسل أو من باب سماع الموتى ماذا يقولون وأنت في جوف بيتك تحت لحافك تقول يا بدوي اشفع لي إن لم تجعله شركا يا أحمد من جهة توحيدي الألوهية مثلا في صرف العبادة لغير الله عز وجل، إن لم تعتبره عبادة لصاحب القبر فاجعله شركا في باب الأسماء والصفات فإنك دعيت له السمع المحيط، أليس كذلك؟ ولنسلم في الأولى لكن نقول من باب التنازل أنت تقول الذي يقول اشفع لي هذا ما عبد، هذا ما عبد، طلب، وهذا باب الشفاعة. نقول طلب وهذا باب الشفاعة، ومن باب التوسل بدعائه هكذا يقول. نقول لو سلمنا جدلا أنه من هذا الوجه لم يقع في الشرك الأكبر فماذا تقول؟ في ادعاء السمع المحيط كيف يسمعك الميت وأنت في جوف بيتك تحت لحافك؟ هذا من خصائص الرب أو يكون للعبد؟ أما تدري يا رجل أنك لو فعلت ذلك مع رجل صالح حي لكنه غير حاضر أن ذلك يكون من الشرك الأكبر؟ أنا حينما أكلم شيخ الفوزان الآن وأنا في غرفتي وأخاطبه وأقول يا شيخ فوزان أفتني في كذا، هذا شرك أكبر، لأن هذا يختص بالرب السمع العام الذي هو إدراك المسموعات، هذا إدراك عام، إدراك المسموعات كلها، فهو يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللهجات وتفنن الحاجات. من الذي يسمع؟ هذا الرب وحده، لا النبي ولا الولي، فمن قال ذلك وفعل كان مشرك الشرك الأكبر. ده الجانب الثالث في هذه المسألة، انتبهت؟ يبقى نفرق بين الطلب وبين سمع الموتى، نفرق بين الطلب وبين التوسل المحرم. ها؟ لو فرقنا باعتباري أنك لم تصرف عبادة وأن هذا ليس بالشرك بل هو محرم، فكيف تفرق بين سمع الله وسمع المخلوق؟ فإنك ادعيت أنه يسمع طلبتك ويشفع لك بها عند الله. فهذا من باب الشرك في الأسماء والصفات، انتبهتم يا إخواني؟ نعم.
فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع،
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هيسمعوا كيف؟ يا بدوي اشفع لي عند الله، كيف يسمعني؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم أموات فادعوا من كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظروا، هذا شرك أكبر. ألهم أيدي؟ ألهم أرجل؟ ألهم آذان؟ ألهم أعين؟ يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ يا رجل لما تسأل من لا يسمع ولا يبصر؟ فكيف لا يكون شركا أكبر؟ كيف لا يكون هذا؟ حتى ولو قال من قال من أهل العلم هذا. فإن لم يتضح لك هذا من باب الشفاعة الشركية فليتضح لك من باب الشرك في الأسماء والصفات. واضح يا إخواني ولا لا؟ هذا أمر واضح بين لا يمكن معارضته. حتى ولو قال من قال يفرق بين الطلب عند القبر والطلب بعيد عن القبر، نقول حتى ولو الطلب الذي عند القبر هذا فيه القبر الذي هو غرفة عندنا من في داخله يسمع من في خارجه، ولا القبر الشرعي؟ قبر الشرع الذي يهال عليه التراب في أحد من البشر يمكن أن يسمع وقد أهيل عليه التراب متران أو متر أو كذا يسمع؟ ما يسمع. يقول بس يا شيخ دي سمع موتى الموت يسمعون بإسماع الله لهم ما دل الدليل عليه فقط، وإلا فإنك لا تسمع الموتى، إنما الوارد ما دل عليه الدليل. ولهذا عمر قال يا رسول الله تخاطبهم مع أنهم ما أهل عليهم التراب بعد وقد ماتوا، يعني شأن الأموات ما يسمعون، هذا المتقرر عند عمر وهذا ما تعلمه عمر من النبي. فقال ما أنت بأسمع لي منهم يا عمر، ده سمع خاص الله أسمعهم، ولم يقل يا عمر وهل الموتى لا يسمعون؟ يسمعون يا عمر، انتبهت؟ حتى ولو كان عند القبر. فهل عندك دليل أنه يسمع دعائي، يسمع طلبتي؟ ما في دليل، فيكون على الأصل العام أن الموتى لا يسمعون، وبالتالي فكونه يسمع هذا شرك في الصفات حتى ولو كان عند القبر. واضح يا إخواني ولا مو بواضح؟ واضح. قل يا أحمد واضح ولا مو واضح؟
واضح.
أقول في الميكروفون عشان إخوانك يسمعوا لحسن يفكروا أنك أنت معترض ولا شيء. يبقى انتبهتم يا إخوان، إن لم تعتبره شركا من باب الألوهية فاعتبره شركا من باب الأسماء والصفات. لكن إن جيت فأقول لك إن هذا عند القبر يكون شبهة، يعني أنا رقف ده كلام فيما يتعلق بالمعين، مسألة المعين ده حاجة تانية، احنا نتكلم عن ضابط الشرك كفعل أو قول، أما المعين هذا مسألة أخرى. بقيت لكم شبهة؟ إن اعتبرناها من باب سماع الموتى فرقنا بين سماع طلب، إن اعتبرناها من باب توسل فرقنا بين طلب من الله في التوسل المحرم وبين طلب من الميت. إن قلت ليس هذه عبادة وإنما كانت الشفاعة الشركية ما كان في عبادة وهذه ليس في عبادة، نقول إنما الشفاعة طلب ينضم إليك آخر وقد ضممته إليك، فهذه الشفاعة الشركية التي قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وهل أذن الله لك ذلك، هذه الشفاعة الشركية، وتكون لمن رضي الله قوله وعمله. وهل تضمن أن الله رضي قوله وعمله؟ ورابعا إن لم تعتبرها شركا من جهة الألوهية فاعتبرها شركا من جهة الأسماء و الصفات. وخامسا من فرق بين أن يطلب منه الدعاء عند قبره وبين أن يطلبه بعيدا، فبعيدا يكون ادعاء للسمع المحيط فهو شرك في الأسماء والصفات، أما عند القبر فيكون من باب سماع الموتى، نقول وسماع الموتى عندك يكون مطلقا أو يكون فيما أذن الله به ما دل الشرع عليه، يكون فيما دل الشرع عليه وعليه، فإن هذا لم يدل الشارع عليه وهذا من ادعاء السمع المحيط أيضا ولو كنت عند القبر، لأن من في القبر وقد أهيل عليه التراب لا يسمع من يخاطبه، فلا ينبغي أن تخرج عن هذا كله ببعض عبارات الشيخ الإسلام موهمة حين فصل في بعض المواضع وبين أن هذا بدعة. فمراد شيخ الإسلام بالبدعة هنا أن هذا أمر محدث لم يكن بهذه الصفة في من قبلهم من المشركين، لما أحدثوا هذا النوع، ليس أنه ليس شركا أكبر. وعلى التسليم بأن شيخ الإسلام يرى بدعة فإن الأدلة تدل على أنه شرك أكبر، ولهذا جعله كدعاء النصارى لماذا؟ لعيسى بن مريم والطلب منه. عندك النقل بتاع شيخ الإسلام؟
نعم
اقرأ. هذا موضع الشاهد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد يخاطبون الميت عند قبره سل لي ربك.
الأول هات موضع شيخ الإسلام مشتبه عنده. عندك التقسيم بدعة؟
الموجود الموضع للشرك.
موضع الرد. يبقى دائما خلي الشبهة والرد عليه. فإن شيخ الإسلام قال والثاني ثم ذكر هذا نوع وقال فهذا بدعة. نعم. فظنوا أنه بدعة يعني ليس بشرك أكبر. نعم. ما المسألة؟ الطلب من الميت أن يشفع. طيب ماذا قال شيخ الإسلام؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد يخاطبون الميت عند قبره سل لي ربك
أو سل لي ربك. هذه الصورة اللي معنا ولا غيرها؟ هي نفس الصورة سل. ها.
أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا.
تمام. وهذا خطاب أصلا، يا بدوي اشفع لي، هذا خطاب ودعاء وطلب. نعم.
وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلان أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله،
اشفع لي إلى الله،
سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا،
سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا،
سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى
كلها يا أخواني ماذا؟ سل الله سل الله سل الله. ها.
ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية، ويقول: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحد منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له.
نعم.
ولا سأله شيئا ولا ذكر ذلك أحد من أئمة.
ولهذا عدلوا عن الاستشفاع بدعاء صلى الله عليه وسلم كما كان في الحياة إلى الاستشفاع بدعاء العباس. نعم.
ولا سأله شيئا ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكر من متأخر الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رحمه الله. ثم قال: فهذه الأنواع من خطابات الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات.
شوف بقى، وفي مبتدعاتي ها،
وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين
الذين مبتدعة بقى لهم إيه؟ الجهمية والأشعرة والمعتزلة. ماذا يعنى بالمبتدعة؟ قال الذين ها،
الذين قال
الذين
أحدثوا من الشرك والعبادات،
أحدثوا من الشرك ها
والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى.
عرفتم يا إخواني هذا معنى البدعة، الذين أحدثوا من الشرك، وهم مبتدعة الكتاب ومبتدعة من يا أحمد؟ المسلمين. الذين ها،
الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى،
ما لم يأذن به الله تعالى. عرفتم يا إخواني؟ نقل واضح لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، واضح. إذن هذا الحكم يا أحمد بعد كل هذه الصور.
فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم.
من خطابي خطابي ما قال شيخ الإسلام هذا سمع موته، خطاب وطلب ها،
من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم.
ده عند قبورهم، كيف بالبعد إذا كانوا بعيدين عنهم؟ ها؟
وفي مغيبهم،
وفي مغيبهم
وخطاب تماثيلهم،
يعني حتى ولو كانوا أحياء. ها؟
هو أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب.
أعظم أنواع الشرك، جعل هذا أعظم أنواع الشرك الموجود عند المشركين. ها؟
وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى.
واضح واضح. يبقى كلام شيخ إسلام في ماذا؟ في السؤال، في الطلب، في الخطاب، ولم يتكلم شيخ إسلام عن عبادة. عرفتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ هذا كلام واضح الحمد لله، هذا كلام واضح والحمد لله. هذا في المصدر
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة،
صفحة
16
طبعة. هذا جدولا في الأول يعني عموما، حتى الطبعات مش تختلف أو. يبقى هذا موضع شيخ إسلام في التوسل، قد سبق معنا هذا الكتاب الماتع، فرغنا منه منذ قريب. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى.
خلاص يا أخواني انتهينا من هذه المسألة، من هذه المسألة. يبقى هذه مسألة مهمة جدا تم تحقيقها الآن وبيانها باختصار، باختصار، والرد على من زعم أن ذلك من باب التوسل، والرد على من زعم أن ذلك من باب سمع الموتى، والرد على من زعم التفريق بين ما إذا كان عند القبر وما إذا كان بعيدا عن القبر. وبينا إن لم ترضى أيها المناقش أن يكون الشرك من باب الألوهية فاجعله من باب الأسماء والصفات، وهو عندنا من الأمرين، من الألوهية ومن الأسماء والصفات، فهذا أمر واضح والحمد لله. حتى ولو قال بعض أهل العلم بخلاف ذلك فإن الحجة في الدليل ليس في قول أحد. فهذا باختصار، يريد تقطعوا هذا الجزء وتبرزونه، لأن هذا اختصار في هذه المسألة، هذا اختصار في هذه المسألة، مختصر في هذه المسألة، وهي طلب الشفاعة من الموتى، هل من الشرك يكون شركا أكبر أو يكون أصغر أو محرما. نعم.
طبعة الكتب العلمية،
طبعة الكتب العلمية. كتب. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو إلى يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
وهذا دعاء من لا يسمع ولا يستجيب. نعم.
فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر.
واضح، كل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. كما قلت لك حتى ولو كان حيا لكنه غائب فإنه كذلك يدخل في الشرك الأكبر. نعم. أو كان حيا حاضرا لكن طلبت منه ما لا يقدر. يبقى هناك أمر متعلق بالحياة، وهناك أمر متعلق بالوجود، وهناك أمر متعلق بالقدرة. فمن دعا ميتا وطلب ميت فهذا شرك أكبر. طيب، فإن كان حيا فيلزم أن يكون حاضرا قادرا، فإن كان حيا غائبا فهذا شرك أكبر، فإن كان حيا حاضرا وطلبت منه ما لا يقدر عليه إيش في ولدي فهذا شرك أكبر. انتبهت يا محمد يا مرسي، محمد مرسي المصري طبعا مش محمد مرسي الإخوان، عندنا يعني أخي بهذا الاسم. يبقى عندنا شوف: حي حاضر قادر، حي حاضر قادر، يبقى لابد أن يكون حيا ما يكون غائبا، ما يكون ميتا، حاضرا ما يكون غائبا، قادرا ما يكون عاجزا عن طلبتك، وتكون هذه الطلبة حتى لو أنها مما لا يختص الله به. يعني إيش في ولدي هذا اختص الله به؟ لكن لو طلب منه ما لا يقدر عليه، إنقاذ غريق في وسط البحر المتوسط، قد تنقذ غريقا أحد الناس، قد ينقذ غريقا لكن في مقدوره يستطيع أن يصل إليه من الغواصين من، لكن هذا يغرق في وسط البحر، يكلمك هو في وسط البحر المتوسط وأنت على البر ويغرق، تقول له أنقذ أنقذ أخي، كيف ينقذ أخاك؟ فما يعجز عنه فإنه لا يكون له. فالشاهد حتى في الحي لابد أن يكون حاضرا قادرا، وأما الميت فإنه لا يطلب منه شيء، فإنه لا يطلب منه شيء. بقيت مسألة قد نحتاج لها كعوام، مثلا قد تأتي امرأة عند قبر زوجها وما أكثر هذا يعني، وأولادها يعقونها الليل والنهار، فتأتي بقى الرجل اللي كان أكرمها غاية إكرام، فتجلس بجوار، أحق محمد أحق محمد تعال شوف عيالك، أحق محمد شوف عيالك عملوا إيه، أحق محمد تعال أحق محمد شوف عيالك، ما هو واحد لك ما طلبه بقولت له تعال، هذا ندبة تندب وتنوح عند القبر ولا تقصد تعالى ولا روح ولا يجي ولا شيء. نعم.
والصحابة رضي الله عنهم أجمعين لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم،
حاجتهم
أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
حتى في أوقات الجد كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالعباس، خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه.
نعم.
فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا.
انتبهت يا أخوان، وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، ها،
لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا،
لأن المقصود من الحي ماذا؟ دعاؤه إذا كان حاضرا، ها.
فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب الدعاء ممن يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم.
نعم.
فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل، فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة رضي الله عنهم إليه أسبق وعليه أحرص،
خصوصا أنهم سيطلبون من النبي ولا أجل منه. نعم.
وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم، فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق.
الله أكبر الله أكبر. فإن قالوا لك لكننا نستدل بقول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولا فرق بين حياته ومماته، واستدلوا بهذه الآية، فكيف نرد عليهم؟ نرد عليه بأن هذا حال حياته، وقد دلت الآية على أن هذا حال حياته ليس بعد موته، لأن الله قال ولو أنهم إذ ظلموا، إذ ظلموا أي حينما، إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، وليس إذا ظلموا، ففرق بين إذ ظلموا وإذا ظلموا. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ورسول يستغفر إذا كان حيا لا إذا كان ميتا. هات كلام المفسرين ولو أنهم ظلموا أنفسهم. هذا كلام البغوي وكلام الشنقيطي وكلام السعدي. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من القاسم من الدكتور سعيد يقول: التابعي الذي أقسم على الله قال أقسمت عليك ألا سقيتهم، هذا قسم في أفعال الله وأجابه الله،
إلا سقيتهم فين في أفعال الله؟ لا
ألا سقيتهم
حسن ظن، أن تسقيهم يعني أن ترزقهم بكذا، وكذلك إلا نصرتنا يا دكتور سيد. يعني إيه أفعال التي هي لله عز وجل رجع إلى مشيئته ولا تكون من العبد، ليس لتحقيق شيء يحصل لك، إلا شفيت، أقسمت عليك إلا شفيت، ما هو الشفي هو الله. أنا ماذا أريد من كلمة الأفعال؟ المغفرة، هذه لله سبحانه وتعالى، يغفر لفلان ولا يغفر لفلان، فهو أقسم ألا يغفر لفلان، والله لن يغفر الله لك، يبقى حال بين الله وبين فعله، والله لن يغفر الله لك. لكن لو قلت أقسمت إلا سقيتنا، إلا نصرتنا، إلا شفيتنا، إلا فهذا حسن ظن بالله أن يحقق فيك المراد. ولهذا يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، يقول: فإذا كان الإقسام على الله فيما يختص به ربنا من غفران الذنوب ومن تكفير السيئات ومن إدخال الجنة أو الإخراج من النار، يعني أنك تقول والله لن يدخل الله فلان الجنة، والله ليعذبنك الله، فإن الإقسام على هذا الحال حرام ولا يجوز وينافي كمال التوحيد والواجب. أما إن أقسم على الله في صدقه فيما قال أو في تحقيق أمر يحصل في الدنيا، تحقيق أمر يحصل في الدنيا لنفسه، ويكون في إقسامه على الله راجيا الإجابة من الله غير متعال، فإن هذا لا بأس به لمن قوي يقينه بربه وعلم من حاله أن الله يستجيب له. وهذا هو توجيه ما جاء في أحاديث متعددة أن فلانا أقسم على الله بكذا أو أقسم بالله ألا يكون كذا مما يحصل في الدنيا. وفيه أيضا في الحديث: إن من عباد الله من لا أقسم على الله الأبرار، فيكون إلا سقيت فلان مما يحصل في الدنيا، يعني فيما يحصل في الدنيا. يقول الشيخ: وما يكون من أحوال، إما تصديق خبر أو انتصار إلى نصرتنا كما أقسم البراء بن مالك أو ما أشبه ذلك، أما ما يختص بالله من أفعاله وما يفعله بالعباد من مغفرة وإماتة وإحياء وأشبه ذلك، التعذيب بالنار أو تعذيب بالقبر أو إهلاك عام أو ما تقتضيه حكمته سبحانه، فإن هذا لا يناسب الإقسام على الله به، لأنه لا مصلحة العبد فيه، وإنما هو يخبر عن فعل الله بما ليس له به علم، وهذا ينافي التعظيم الواجب لله عز وجل. فما الصورة المنهي عنها في الحديث؟ والله لن يغفر الله لك، يقسم أن الله لن يغفر له، إذن لا يقدر الله أن يغفر له، ثم تألى على الله ودخل فيما لا يعنيه، فهذا خاص بالله أن يغفر لفلان. ومثل لو قال: والله سأدخل الجنة، والله لن تدخل الجنة، فهذا هو الممنوع. لكن ما قال الصحابي: والله لن تكسر ثنية الربيع، لن تكسر ثنية الربيع، هذا حسن ظن بالله أنه لا يحصل هذا الأمر الذي هو في الدنيا وأمامه، وإن كان الذي سيحول بين الناس وبين ما يريدون هو الله عز وجل. ولهذا بعدما كلمه النبي أكثر المرة ولم يستجيبوا، إذا بهم وقد استجابوا، أي ألان الله عز وجل قلوبهم. لكن ما المطلوب؟ القسم كان على ماذا؟ أن يدخلهم الله النار؟ لا، إنما القسم أن الله عز وجل سوف يحول بينه وبين طلب ما تكسر به ثنية الربيع، وقد كان. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من نميرة من الأخ محمود، يقول قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هل السلام هنا للدعاء أم للتحية؟
أي تحية، أنت تحيي أي تحية، والموتى تحييهم، إنما الدعاء لهم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول ما رد فضيلتكم على من جعل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها جهاد دفع لا جهاد طلب، وقصد إنكار جهاد الطلب؟
أولا هذا ضال مضل، يريد أن يقرر أن الجهاد في الإسلام ليس إلا طلب، وهذا يخالف نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة فأي دفع كان في غزو بني المصطلق أغار عليهم وهم أمنون، مش أغاروا على رسول الله، فأي هذا؟ وأي دفع كان في تبوك فإن النبي خرج يطلب الروم، وأي دفع كان في جهاد المسلمين قاطبة بعد موت النبي، كان دفعا في أذربيجان، كان دفعا في بلاد ما وراء النهر، كان دفعا في الأندلس، كان دفعا في ماذا؟ إنما منه ما هو دفع ومنه ما ليس كذلك. والقرآن لم يجعل الغاية من الجهاد الدفع، قال وقاتلوا حتى لا تكون فتنة شرك، فجعل الغاية عدم وجود الشرك، وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيروا. أين الدفع؟ الغاية قاتلوا الكفار إذا غزوكم؟ لا، حتى يكون الدين كله لله. ولهذا المسألة يا حسام مترتبة عندهم على ماذا؟ على مقدمة عنده، وهو أنه كل صاحب دين فإنه على الحق، إذن على ما يقاتل؟ فهو أسس على هذا، ما في أحد مخطئ طالما أنه يتبع نبيا خلاص، فهذا داخل في جملة المؤمنين، وعلى ما تقاتل المؤمنين هذا عنده، وعليه نقاتله إن اعتدى فقط. وقد جاء في حديث ابن عباس في رسالة النبي إلى هرقل، هرقل كان قد اعتدى فطلب النبي دفعه، أما بعد أسلم تسلم، متى يسلم هرقل؟ إذا أسلم، وليس أرجع الأرض تسلم. فهؤلاء يا أخي حسام إنما يؤسسون أن الجهاد جهاد دفع للطلب بناء على أن الطلب لا محل له، وهو أنهم لا يقاتلون على ما يقاتلون وهم أصحاب دين. والقاعدة الثانية أن الإنسانية كلها إخوة، فعلى ما تقاتل أخاك في الإنسانية؟ إذن أسسوا على مقدمات باطلة. نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله ولو أنهم إذ ظلموا، قال يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يغفر لهم، أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم، ولهذا قال لوجدوا الله توابا رحيما. قال البغوي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بتحاكمهم إلى الطاغوت جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. انتهى.
نعم.
قال الطبري القول في تأويل قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، قال أبو جعفر
يعني بذلك جل ثناؤه. ولو أن هؤلاء المنافقين الذين وصف صفتهم في هاتين الآيتين الذين إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صدوا صدودا إذا ظلموا أنفسهم باكتسابهم إياها العظيمة من الإثم في احتكامهم إلى الطاغوت وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله إذا دعوا إليها جاءوك يا محمد حين فعلوا ما فعلوا من مصيرهم إلى الطاغوت راضين بحكمه دون حكمك جاءوك تائبين منيبين فسألوا الله أن يصفح لهم عن عقوبة ذنبهم بتغطيتهم عليهم وسأل لهم الله رسوله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وذلك هو معنى قوله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وأما قوله لوجدوا الله توابا رحيما فإنه يقول لو كانوا فعلوا ذلك فتابوا من ذنبهم لوجدوا الله توابا يقول راجعين لهم مما يكرهون إلى ما يحبون رحيما بهم في تركهم عقوبتهم على ذنبهم الذي تابوا منه.
نعم.
قال السعدي رحمه الله ثم أخبر سبحانه عن كرمه العظيم وجوده ودعوته لمن اقترف السيئات أن يعترف ويتوب ويستغفر الله فقال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أي معترفين بذنوبهم باخعين بها فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما أي لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم ورحمته بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. وهذا المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته لأن السياق يدل على ذلك لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته.
قال
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما أي لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم ورحمته بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. وهذا المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته لأن السياق يدل على ذلك
وهو
لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته. وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك.
نعم.
ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم
خلاص فنقول كما ذكرنا بأن هذا يكون في حياته ودل على ذلك إذ، وإذ ظرف لما مضى لا المستقبل، أما المستقبل إذا، ولو أنهم إذا ظلموا هذا يكون في المستقبل، ولكن إذ لظرف لما مضى، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك هذا لما مضى لا لما يستقبل. وإذا كانوا أصلا إذا شرع الإتيان له وطلب الاستغفار منه طيب يطلبون التحاكم بعد يتحاكمون إليه بعد موت على ما الاستغفار فقط. نعم.
بعض الشيخ يستشكل قول عمر يا سارية الجبل في بعض الحروب
ماله
يستدل به على دعاء الغائب أو سماع الغائب.
هذه كرامة، هذا انكشف لعمر. عمر ما دعا غائبا يا أحمد، عمر دعا من انكشف له حاله فصار كالحاضر. هذه كرامة، هذا صار كالحاضر. من الذي أرى عمر؟ هذه كرامة. وسارية سمع عمر، هذه كرامة. استدل بالكرامات اللي هي الخوارق يا أحمد، الخوارق، هذا خارق حصل به كرامة. نعم.
ذلك يكون شيخنا في الخوارق أنه لا يقاس عليها كالمعجزات والكرامات، لا يقاس عليها غيره.
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله في التعليق، قال: تعليقا على الحديث، قال: رواه مسلم من حديث أبي سعد وأبي هريرة، ورواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان. وقال رحمه الله في قرة العيون: وقد اشتمل هذا الكتاب على اختصاره على أكثر ذلك، والنهي عما ينافي التوحيد،
أي مما يحصل به حماية حمى التوحيد. نعم.
والنهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه، يعرف ذلك من تدبره وعرف ما تضمنه بابا بابا.
نعم. ولهذا مهم جدا يا أخواني باب المناسبات، انتبهوا أخواني، باب المناسبات في كتاب التوحيد أهم وقفة تقفوا في كتاب التوحيد عليه. ولهذا دائما نحن ما نكرر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. والمناسبات عندنا نوعان: مناسبات بين التبويبات والكتاب وعنوانه، ما علاقة هذا بالتوحيد، ما مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، هذه مناسبة أولى. والمناسبة الثانية مناسبة الأدلة للتبويب، ما مناسبة هذه الآية، ما مناسبة هذا الحديث للتبويب. إذا عرفت ذلك انكشف لك سر الباب وسر الاستدلال. يبقى إذا نحتاج إلى مناسبتين حال قراءتك في كتاب التوحيد: المناسبة الأولى مناسبة الباب لكتاب التوحيد، المناسبة الثانية مناسبة الأدلة للباب. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وتقدم وقوله إنه.
يبقى إذن مناسبة هذا باب كتاب التوحيد، قال الشيخ عبد الرحمن: حمايته حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل مع التوحيد أو ينقص. وسبق أن قلنا ما الفرق بين حمى التوحيد وجناب التوحيد وحمى التوحيد، وقلنا بأن الجناب ما تعلق بذات الشيء، وأما الحمى ما تعلق بما حوله. والشريعة جاءت بما يحمي التوحيد ذاته وما يفضي، وحماية ما يفضي إلى نقض ذلك من الحفاظ على التوحيد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: إن الحل بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالرعي يرعى حول الحمى، فالحمى خارج عن الملك وإنما هو يحميه، فهذا الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نعم. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم.
وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه
وسلم، وقيل هذا كذا في الأفعال وهذا في الأقوال. نعم.
وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله وتقدم. وقوله: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ونحو ذلك. ونهى عن التمادح وشدد القول فيه، كقوله لمن مدح إنسانا: ويلك قطعت عنق صاحبك. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك ثلاثة. وقال: إذا لقيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود. وفي هذا الحديث نهى عن أن يقولوا: أنت سيدنا، وقال: السيد الله تبارك وتعالى. ونهاهم أن يقولوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. وقال: لا يستجرينكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان.
نعم.
كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو.
نعم.
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد.
أخبر أن مواجهة المدح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه. لكن قد يقال بأنه ورد السنة بالمدح في هذا لمن لا يخاف عليه، وهل النبي يخاف عليه؟ النبي ما يخاف عليه، لكن النبي في موضع التعليم. وإنما أراد النبي هنا أن يبين أن من المدح ولو كان في الإنسان ما قد يفضي للغلو. ولهذا لما قال: قولوا بقولكم، هذا إذن، إباحة، لكن حذر، قالوا: ولا يستجرينكم الشيطان فيرتفع بكم فوق المطابق والصادق لما تقولونه وبما يكون في الشخص إلى ما ليس فيه. نعم.
قال: فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية الحب، وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما. فمقام العبودية يقتضي كره المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني شيئا منهما عذبته. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعليقا على حديث الكبرياء ردائي قال قوله رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو، قال رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاصي بإسناد رجاله رجال الصحيح. قال العلامة بن باز معلقا على قول الشيخ محمد حامد قال قوله رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاصي إلى آخره. أقول: وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. انتهى. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال العلامة محمد حامد الفقي في قرة العيون: فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان العبودية الخاصة والرسالة، وللنبي صلى الله عليه وسلم أكملهما، وقد أخبر الله تعالى أنه وملائكته يصلون عليه، وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه، وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، فلا يذكر في الأذان والتشهد والخطب إلا ذكر معه صلوات الله وسلامه عليه. انتهى كلامه. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وهذه الآفة قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وروا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات.
الله أكبر. نعم.
وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله، وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم. قال العلامة محمد حامد الفاقي رحمه الله: قال هذا حين رأى سعد بن معاذ آتيا على حمار قد أسندوه، لأنه كان مريضا من جرح أصابه من المشركين في الخندق، وقد دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم في بني قريظة بعد أن حاصرهم وقبلوا أن ينزلوا على حكم سعد، فكان هذا القول منه صلى الله عليه وسلم لأنه مريض ولا يستطيع أن ينزل عن الحمار وحده، فأمرهم أن يقوموا لينزلوه، ولأنه جاء لهذه القضية فأراد أن يجعل له من التعظيم ما يناسب هذه الواقعة. وكان سعد بن معاذ سيد الأوس ورئيسهم رضي الله عنه.
يعني إشارة إلى أن القيام إلى الشخص لحاجة أن هذا لا محظور فيه، تقوم إليه لتنزل، تقوم إليه لتفتح له الباب، بخلاف قام لي. قام لي أي أنك تحييه وتعظمه بمجرد القيام، لا لإنزال ولا لفتح باب ولا لغير ذلك، كما هو معهود كثير من الناس اليوم أنه إذا دخل كبير وسيد فإنه يقوم فيحييه بهذا القيام ثم يجلس، ومثل ما يفعله الطلاب مع المدرسين في المدارس، فإن المدرس إذا دخل قام الطلاب ثم جلس، هذا من التعظيم، فهذا ممنوع، وهو فعل غير المسلمين. والنبي قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال أنس: كان النبي أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له. والثالث القيام على أن يكون جالسا وأنت قائم على رأسه، لا لحاجة كأن تعطيه شيئا أو تسقيه شيئا، ولكن تعظيما، ولا لحراسة، إن قمت تحرسه لا إشكال، إن قمت عليه لتعطيه شيئا ما في إشكال، لكن أن تقوم هكذا تعظيما وتكون هذا من المراسم القيام وراء الملوك ورؤساء وكذا دون حراسة ودون حاجة، فهذا من فعل الأعاجم، كما جاء عند البخاري لما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قياما فأشار إليهم النبي أن يجلسوا، ثم قال: لا تفعلوا ما تفعلوا الأعاجب، أو لا تقوم كما تقوم الأعاجب. هذا فيما يتعلق بالقيام. أما فيما يتعلق بلفظة السيد فقال الشيخ هنا: فمنعه قوم ونقل عن مالك، طيب، وجوزه قوم واحتجوا به قوموا لسيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول اللي هو السيد الله. نعم. قال هؤلاء
السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال الملك سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى. قال: قلت فقد صح
علة. قالوا: على هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد
إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى.
نعم. قلت
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا، أي إلها وسيدا.
نعم.
وقال في قوله تعالى الله الصمد أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد.
نعم.
وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده.
نعم.
وأما استدلهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيل، والله أعلم.
لم يواجه، كأنه إذا واجه شيء آخر. على كل، السيد إن كان علما محضا فهذا لا إشكال فيه، يقال فلان مثلا اسمه السيد أحمد علي كذا، هذا لا إشكال فيه، لأن العلمية لا محظورة فيها. أما إذا لوحظ فيه معنى الصفة، يقال اذهبوا إلى السيد، وهو سيد القوم يحكم بينهم، اذهبوا إلى السيد، فهذا يمنع لأنه من السيادة، وعند الإطلاق لا تكون إلى الله عز وجل. فإن قيد بعلمية أو بما يقيده مثل ما أقول السيد مدير المدرسة، السيد كذا، فهذا لا إشكال فيه. الشيخ صالح آل الشيخ في تعليقه على فتح المجيد بين تفصيلا جيدا في هذا، قال حفظ الله، يقول: لهذا قال الشرح في آخر الكلام فيكون في المقام تفصيل، وهذا هو الصواب. وهذا التفصيل أنه يجوز إطلاق لفظ السيد في الأقوال التالية: القول الأول أن يكون مضافا إلى من يكون سيدا عليهم، فيقال سيد القبيلة الفلانية، سيد الخزرج، سيد الأوس، سيد قريش، سيد كندة، سيد تميم إلى آخره، أو فخذ من هذه القبائل. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، أي هذا لا إشكال فيه، لأن كما قلنا أخوان الإشكال يرجع إلى ماذا؟ الإطلاق. ولعلكم تذكرون هذا في مبحث الحكم، لماذا غيره النبي؟ مع أن هناك أعلاما تسمى بالحكم، لأنه لوحظ في معنى الصفة. طيب، القول الثاني أن يكون في إطلاق لفظ السيد ملاحظة العالمية دون الوصف، إذا كان علما فيطلق على الأشراف أنهم سادة، وفلان السيد على اعتبار مكانته لا على اعتبار الصفة، أنه ينفذ أمره فيه، فكل منتسب للبيت النبوي لأهل البيت يقال له السيد، والعلماء يستعملونه على اعتبار أنه لقب لا صفة. لكن يعني في هذا يعني شيء من التوسع، لكن نقول ملاحظة العالمية، خلاص ملاحظة العالمية لو اسم واحد السيد أحمد إبراهيم، السيد علي، هذا معروف، هذه العالمية ينادى عليه، فقد يكون وضيعا واسمه السيد، وقد يكون عبدا واسمه السيد. القول الثالث أن يكون في استعمال لفظ السيد فيه وصف بلا مواجهة، فيجوز أن يقال في ذلك أن يطلق على فلان بأنه السيد في غيبته، أو يطلق عليه أنه سيد آل فلان في غيبته، وإذا كان في مواجهته بذلك، فإذا كان يريد ما يناسبه فالأفضل أن يترك، وإن قال له ذلك مع أمن المفسدة فإنه جائز. والمقصود من هذا أن ما يختص به له من إطلاق لفظ السيد وما كان في تمام المعنى كما فسره الصحابة رضوان الله عليهم الصمد بأنه السيد الذي كمل في أنواع السؤدد، والذي كمل في أنواع السؤدد هو الله، وأما البشر فلا يمكن أن يكملوا، وإنما يكون له ما يختصون به مثل سائر الصفات. والسيد الذي يختص بالله هو ما يكون في إطلاق هذه الكلمة على وجه إرادة المعنى والصفة معا، فخرج بالأول بالمعنى الأول من لم يكمل، وخرج بالثاني الأعلام، فيقال فلان سيد القوم لأنه ما كملت له أنواع السؤدد. نعم. يبقى إذن كما قلنا على هذا التفصيل، إذا كان السيد عالما فلا إشكال، إذا كان مقيدا سيد قبيلة فلان فلا إشكال في هذا. أما الإطلاق الذي يراعى فيه الوصفية فهذا الذي يمنع، السيد الحكم العزيز إلى غير ذلك، يمنع هذه تمنع هذه الأسماء إذا روعي فيها، أو هذه الأوصاف إذا روعي فيها الوصف العام حال الإطلاق. أما التقييد سيد القبيلة سيد فلان أو العالمية السيد محمد إبراهيم أو السيد علي أو السيد أحمد أو كذا، فهذا لا إشكال فيه. يعني ما عاد إلى التقييد فلا محظور فيه، وما عاد إلى ماذا؟ وما عاد إلى الإطلاق ولوحظ في معنى الصفة فإنه لا يجوز. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب،
أيضا من الفوائد التي ذكرها الشيخ صالح التفريق بين هذا الباب وبين حماية النبي جناب التوحيد. الجواب، لأن هنا الحمى، الجواب هي متشابهة لكن الحمى دائر بالمحمي والجناب داخل فيه. حماية النبي الجناب ما تعلق به بذاته، والحمى ما كان حوله دائر به، فذاك ناسب أن يكون في أثناء الكتاب، لأن جانب الشيء وجناب الشيء منه، وذلك وسيلة من الوسائل، وذاك لو الحمى وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الغلو، وهذا حماية لجناب التوحيد في نفسه، وهذا حماية لجميع أجزائه وأنواعه. لهذا ذكر لفظا قوليا هو حق في نفسه، ذكر هذا اللفظ الذي أنكره النبي والسيد، وهو له سبحانه حق بخلاف عباد القبور، أو جعل العبادة عيدا يدور بدور الزمان، فإن هذا في نفسه باطل وهذا في نفسه حق، فدل على أن الوسيلة إلى الباطل قد تكون بشيء مباح في أصل لكن يحرم لجره لذلك. فالفرق بينهما أن هذا محيط بجميع أجزاء التوحيد، ومثل بهذا للدلالة على الأكبر بالأصغر، وذلك من جهة الأفعال التي جنسها وقع فيه الغلو، وهو جعل القبور عيدا تزام. يعني إذا كان هذا النهي في لفظ مباح بالأصل، فكيف إذا كان في شرك أكبر؟ فالنبي علق على أنت سيدنا، فكيف لو سمع أغثنا يا رسول الله أو مدد يا رسول الله؟ نعم.
قال
الباب الأخير، باب ما جاء. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ختام هذا الكتاب المبارك، قال باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله، قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره الآية، أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته.
نعم، وكما سبق أننا ذكرنا أن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن أكثر الشراح على أن هذا متعلق بتعظيم الرب سبحانه وتعالى من جهة ربوبيته وأسمائه وصفاته، وأن هذا من أدلة توحيد الألوهية، فإنك إن عظمت الله ربا سبحانه وأفردت بالربوبية وأفردت بالأسماء والصفات لزمك أن تعظمه بالعبادة، فتفرد الله عز وجل بالعبادة. ولا شك أن هذا المعنى صحيح في نفسه، ولو قيل بالمناسبة في ذلك لكانت كافية، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جعل هذا الباب كالخاتمة لكتاب التوحيد، وأن من لم يعظم الرب ولم يوحده التوحيد الكامل بكل ما سبق من أبواب، ويجتنب ما ينافي هذا التوحيد أو ينافي كماله الواجب من كل ما سبق من هذه الأبواب، من لم يفعل ذلك فما قدر الله حق قدره. وأما من عظمه بما ذكر وتجنب ما عنه ذكر فإنه يكون قد عظم الرب سبحانه وتعالى، فيكون هذا الباب كالخاتمة. فما قدر الله عز وجل حق قدره من ادعى له شريكا، من صرف لغيره نوعا من أنواع العبادة، من يقع في أي شيء مما ذكره الشيخ مما ينافي التوحيد أو ينافي كماله الواجب. وتعظيم الله عز وجل يقتضي أن تمتثل كل ما دلك عليه الشيخ، كما أنه جعل لهذا الكتاب بابا كالمقدمة، قال: كتاب التوحيد الذي هو حق العبيد، وقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجعل لهذا الكتاب مقدمة وخاتمة، فالأولى في بيان التوحيد ووجوبه، والخاتمة في بيان تعظيم الله سبحانه وتعالى بتوحيده واجتناب الشرك، وأن من لم يفعل ذلك فما قدر الله حق قدره. فيعود هذا الباب على جميع الأبواب السابقة ويكون كالخاتمة كالخاتمة. وهذه عادة بعض المصنفين لا سيما البخاري، فإن بعض أهل العلم قال البخاري ليس له مقدمة. البخاري ما وضع مقدمة يا إخواني في كتابه، إنما قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم دخل بكتاب بدء الوحي. قالوا هذا كالمقدمة، انتبهوا كالمقدمة لصحيح. فإن السنة وحي، فلهذا ناسب أن يبدأ بكتاب بدء الوحي، لأن السنة وحي. ولهذا ذكر الحديث الثاني حديث الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي، فذكر أقسامه. فكان هذا الكتاب بمناسبة المقدمة، ولهذا قالوا بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات إشارة إلى مقصده من هذا التصنيف، وأنه إنما أراد بذلك وجه الله عز وجل. وبدأ بالسياق الناقص لحديث إنما الأعمال بالنيات لأنه من طريق الحميدي، ولما كان ابتداء الوحي بمكة والحميدي مكي ناسب أن يبدأ بسياق الحديث من طريق الحميدي، حيث إن ابتداء الوحي كان بمكة ولو كان فيه في السياق نقص. ولهذا قالوا وثنى بحديث عبد الله بن يوسف عن مالك وكذا، وهذا مدني إشارة إلى أن الوحي إنما كان في مكة أولا ثم انتقل إلى المدينة في العهود عهدان مكي ومدني. ولهذا ثنى بحديث مالك حديث الحارث كيف يأتيك الوحي. فالعلماء يلتمسون المناسبات هذه، وهذه وإن لم يجزم بها ويقطع قطعا يقينيا إلا أنها من باب الاجتهاد الذي يمثل ملح العلم. فلهذا قالوا بدأ البخاري كتابه ببدء الوحي ولم يجعل له مقدمة، فكان هذا الكتاب كالمقدمة لكتاب بدء الوحي، حيث إن السنة وحي والوحي بدأ بمكة أولا، ولهذا عللوا ابتداء برواية الحميدي مع ما فيها من النقص، وكذلك ثنى برواية مالك في حديث الحارث ابن هشام وهكذا. ثم ثنى بعد ذلك بكتاب العلم وذكر له مناسبة أيضا، ثم بما ختم البخاري صحيحة بآخر حديث كلمتان خفيفتان عن لساني ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحماني سبحان الله وبحمدك، كأنما يقول لك البخاري سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. كأنما البخاري يتمثل إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذه المناسبات صنف فيها العلماء لا سيما البخاري، وقد قرأنا عليكم في خاتمة البخاري المناسبة بين الأبواب وهكذا. فهذه أمور تلتمس يلتمسها أهل العلم. فالذي يظهر لي في هذا الباب وفي الباب الأول وفي الأول وفي ابتداء الكتاب أن البخاري أن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه جعل الأول كالمقدمة والأخير كالخاتمة لهذا الكتاب، فبدأ بالتوحيد ومعناه ووجوبه وختم بتفسير قول الله وما جاء فيه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فإن من عرف ربه عز وجل بما سبق فقد وحده، ومن وحده فقد عرف قدره، ولا يكون التوحيد إلا من عرف قدر الله ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ولهذا أول كتاب التوحيد ما ذكر فيه الباب، أول عندك هات النسخة دي أول شيء هذا عندك أول شيء قال كتاب التوحيد ذو حق العبيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس، ذكر باب؟ نعم
ما ذكر باب
قال ها اقرأ
قرأ كتاب التوحيد وقول الله تعالى
وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس. طيب نبه لهذا صاحب الفتح، صاحب فتح المجيد، نجيب أول تعليق له. أول تعليق قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدى كتابه بالبسملة اقتضاء بالكتاب العزيز. والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر والحديث المتقدم، وكان النبي يقتصر عليه في مراسلاته. ووقع لي نسخة بخط رحمه الله بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي وآله، وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي. طيب والباء في بسم الله الرحمن الرحيم كذا، ثم ذكر ما تعلق بالبسملة وأوضح اختلاف النسخ في البسملة أو الإضافة بالحمدلة. ثم بيّن قال كتاب التوحيد، ثم قال مصنف وما خلقت الجن والإنس، ولم يذكر ماذا بابا، فكان هذا كالمقدمة، فكان هذا كالمقدمة، والذي معنا هنا في آخر باب كالخاتمة، كالخاتمة. وسبق يعني أن بحثنا في من نبع على هذا من الشراح ما وجدنا يعني تصريح بهذا، وإن كان العلماء نبهوا على أن هذا الباب من باب تعظيم الرب سبحانه وتعالى بربوبيته وأسمائه وصفاته، وهذا من أدلة توحيد الألوهية. نعم، لكن ما ذكرناه إن شاء الله يكون وجها قويا في هذا. نعم.
قال مجاهد نزلت في قريش، وقال السدي ما عظموه حق عظمته، وقال محمد بن كعب لو قدروه حق قدره ما كذبوه، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره.
نعم.
وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه
يعني
الله
في باب الأسماء والصفات، فقاعدة أهل السنة والجماعة إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف، وهي قد جاءت لمعنى، ولهذا المنفي من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. وما قالوا من غير معنى لأنها جاءت لمعاني، ولهذا عبارة السلف أمرها كما جاءت لا يفهم منه التفويض في المعنى، إنما التفويض في الكيف، ولهذا فسرت أيضا في مواضع أخرى كما جاءت بلا كيف، بلا كيف، فنفوا الكيفية لا المعنى، فنفوا الكيفية لا المعنى. ولهذا السلف لا يفوضون المعنى بل يذكرونه، لأن هذا أجل ما في كتاب الله عز وجل، فكيف لا نفهم أجل ما في كتابه من أسماء وصفاته ونتعبد الله عز وجل بالمعنى. ولهذا ذكروا في الإحصاء من أحصى دخل الجنة، ذكروا في الإحصاء معرفة الأسماء الثابتة بنص الكتاب والسنة، الأمر الثاني معرفة المعنى، الأمر الثالث التعبد بالأثر. نعم.
مر الشيخنا في بعض الكتب بلا كيف ولا معنى.
نعم،
ما ورد في بعض الكتب بلا كيف،
هذا ذكرت في اللمعة منقولة أن قول أحمد، فالمراد بلا كيف ذكر بلا كيف ولا معنى، أي بلا كيف على ما يعتقد الممثلة ولا معنى على ما يعتقده المحرفة. نعم.
وذكر حديث
فيكون هذا خاصا وليس على نفي المعنى، لأن أحمد وغير أحمد لا يفوضون بل يتكلمون في المعاني. نعم، مع أن ترك هذا هو الأولى، يعني أنت لا تأتي تتكلم بهذه العبارة وتقول قال فلان، لا، ابتعد عن الألفاظ المجملة. نعم، لأن هناك من نفى المعنى، فلا ينبغي أن تقول أنت بلا كيف ما معنى سوف تقول أنا أقصد كذا، لا، ابتعد. بل إننا نقول اليوم نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف وكذا، مع ذكر المعنى، فإن التفويض للكيف للمعنى حتى نشرح للأمة ولا نترك الأمة في مجملات قد يستغلها أهل البدع. فطالب العلم يشرح ما يناسب حال الناس ويبين ما يناسب حال الناس وما يحتاج إليه الناس، ويبتعد عن العبارات مجملة قد تكون في عصر في وقت كافية، مثل العلو. لماذا أضاف السلف بذاته مع أنه هذا لم يكن موجودا في من كان قبلهم؟ لأنه ما كان هناك من ينكر علو الذات، أما من وجد لما وجد من فسر العلو بعلو الصفات دون الذات نص على علو الذات. نعم، كذلك أحمد لم يكتف أن يقول القائل القرآن كلام الله، مع أن هذا المذكور في كتاب الله، لأن معنى كلام الله هذه إضافة صفة الموصوف، هذه ما في إشكال. لكن لما وجد من قال بأن الكلام مخلوق وكلام الله مخلوق والإضافة إضافة تشريف، ألزم أحمد بكلام الله غير مخلوق، ومن توقف أنكر عليه أحمد وجعله من شر الجهمية الواقفة، لأنه وقف وقفة شاك. لماذا لا يقول غير مخلوق إذا كان يعتقد أنه غير مخلوق؟ فمن قال لا أقول هو مخلوق ولا غير مخلوق وتوقف، هذا شاك. ولهذا حذر السلف من هؤلاء، ما الذي يمنعك أن تقول غير مخلوق؟ ولهذا نحن اليوم نقول القرآن كلام الله ونسكت، لكن لسنا شاكين في أنه غير مخلوق. نعم،
كلام ابن قدامة.
نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد، قال الإمام أحمد، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في يوم القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى.
نعم،
ولا نرد شيئا منها.
نعم، يعني لا كيف على ما يعتقد أهل التمثيل، ولا معنى على ما يعتقد أهل التحريف. نعم، هذا تعليق العثيمين على الموضع هذا وتعليق صالح للشيخ. نعم،
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن ناقل عن ابن كثير قال ابن كثير وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، قال ورواه البخاري في غير موضع من صحيحه، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران، وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه. قال الإمام أحمد ورحمه الله تعالى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال وأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره الآية، وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد حدثنا الحسين بن حسن الأشقر قال حدثنا أبو قدينة قال العلامة محمد حامد الفقهي اسمه يحيى بن المهلب البجلي الكوفي قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب صدوق من السابعة روى له الترمذي والنسائي أيضا. قال في الأصل حدثنا أبو قدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن مسعود عن ابن عباس قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه وأشار بالسبابة والأرض على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بأصابعه، فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به، وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض، تفرد به من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. وقال البخاري في موضع آخر حدثنا مقدم،
وهذا كله يمنع تأويل اليد بالقدرة والنعمة، لأن القدرة أو النعمة لا تفسر باليمين ولا بالشمال ولا بالقبض ولا بالبسط. نعم.
وقال البخاري في موضع آخر وروى بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، تفرد به أيضا من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول، فقال وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر، وما قدر الله حق قدره الآية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به.
نعم.
انتهى كلام ابن كثير رحمه الله.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى في شرح قول المصنف ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة الحديث، قال قوله ولمسلم عن ابن عمر الحديث كذا في رواية مسلم، وقال الحميدي وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه، وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماء بيمينه. وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم قال قلت وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله عز وجل وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تدل وكلها تعرف وتدل أو تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته. قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله في قرة العيون وأن العبادة لا تصلح إلا له سبحانه وبحمده، ولا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لمن دونهما. قال في الأصل وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. وتأمل ما في هذه،
جعلنا الله وإياكم منهم ولا حرمنا وإياكم هذا الفضل العظيم، وإن قصرت أعمالنا إخوان لكن حسب المرء منا أن يحب السلف بقلبه وأن يتابعهم قدر جهده في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم، وأن يحمد ربه على هذه الهداية. انظر إلى من حولك ممن كان يوما ما شيخا لك يدرسك ويعلمك، وهو اليوم ماذا؟ سقط قناعه وانكشف لثامه وفضح نفسه وفضحه ربه سبحانه وتعالى وأخزاه حتى صار يتكلم بما يتكلم أهل البدع والأهواء به. سبحان الله. فاحمد الله عز وجل، فهي نعمة عظيمة أن يمن الله عليك بسلوك طريق السلف، نعمة عظيمة. احمد الله سبحانه، ضع قلمك الآن وتدبر وتفكر وقل يا ربي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لك الحمد يا ربي أني لم أكن أشعريا ولا معتزليا ولا خارجيا ولا مرجئيا ولا قدريا ولا جبريا ولا إخوانيا ولا تبليغيا ولا رسلانيا ولا برهاميا ولا داعشيا ولا قاعديا. يا الله سبحان الله، تجهر بكل قوة وتواجه الخليقة كلهم بمنهج السلف. يا صاحب السنة ليس على رأسك بطحة، يا صاحب السنة ليس بيتك من زجاج تخشى أن تذم مبتدعا فيذمونك أبدا. لأنك تسير وراء السلف، وبيت السلف لا يخترق، وإن كان كالزجاج في صفائه، هو زجاج في صفائه، كالزجاج في صفائه، مثل فضة أهل الجنة، فضة أهل الجنة في صفائها كالزجاج، فإن كانت فضة فطريق السلف هو الذهب وهو الفضة وهو اللؤلؤ وهو الزبرجد وهو كل معدن النفيس. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإخواننا ممن يختفي آثار القوم، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان والسنة. فوالله إن ذكرنا يا إخواني ذلك فإنما نذكره يا إخواني على وجه الحمد والشكر لا على وجه الافتخار والعجب. وكيف تفخر وتعجب بنفسك وما أنت بشيء ولا عندك شيء، إنما أنت ناقل، ولكنه من جملة الشكر أن تتحدث بنعمة الله، من جملة الشكر أن تتحدث بنعمة الله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لهذا أقول لإخواني في كل مكان يا إخواني ممن يستمع، احمد الله على هذا واثبت، واعلم أن النهاية ليس أنك عرفت طريق السلف وتدعو إليه اليوم، وإنما النهاية أن تثبت عليه إلى الممات. لهذا لا تستكثر كلاما في التوحيد والسنة، ولا تمل من كثرة الكتب وتكرارها، فإن هذا من أعظم ما ينتفع به الإنسان، زيادة في يقينه ودعما في ثباته وطلب بركة من السلف. فنسأل الله أن يثبتنا وإخواننا على السنة إلى أن نلقى. نعم.
وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله عز وجل من الصفات التي تدل على عظمته.
يبقى تصديق اليهود قبل الحق لما قالوا اليهودي، ليس كما يقول المعطلة إنما ضحك النبي منكرا لا مقررا. نعم.
وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة، قال وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد، أو أنها تدل أن أو أنها تدل تشبيه صفات تدل على
تشبيه
أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه، فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين.
ومن البلاغ المبين أنه لو كان المراد باستوى وبعلى وغير ذلك، لو كان المراد غير الظاهر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي وقد ترك هذه النصوص على ظواهرها دل ذلك على أن ظاهرها في لغة العرب هو المراد، ولو كان المراد غير الظاهر لبينه النبي وإلا كان كاتما للعلم، لأن غير الظاهر هو المراد، فكيف يترك النبي الأمة على ظاهر غير مراد، بل كيف يترك الرب عز وجل في كتابه الأمة على ظاهر غير مراد مع تعدد المواضع، فليس الموضع لذكر استواء واحدا وإنما مواضع. نعم.
فبلغ البلاغ المبين
وتلقى الصحابة صلوات،
فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم ما وصف ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة المحدثون من المحدثين والفقهاء كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة، مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستوى على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، فذكر التوحيدين في هذه الآية. وقال تعالى وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي
تمور، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض ويخرج منها، هذا عموم علمه، وما ينزل من السماء يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وعموم قدرته وعموم إحاطته وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، عموم رؤيته، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، عموم القدرة، هذه فائدة عظيمة. هذه الآية فيها أربع عمومات: عموم العلم، عموم القدرة، عموم الإحاطة، عموم الرؤية. عموم العلم وهو معكم أينما كنتم، عموم القدرة الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، عموم الإحاطة وهو معكم أينما كنتم، وعموم الرؤية والله بما تعملون بصير، ويدخل في عموم العلم أيضا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها لأنه على سماواته سبحانه، ومع ذلك يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وكذا، فعلوه لا ينافي علمه بخلقه سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قلت، وقد ذكر الأئمة رحمهم الله فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رأه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. ورواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح.
أي نعم، والصحيح أنه لم يثبت عن أم سلمة لكن ثبت عن غيرها. نعم.
قال: وثبت عن سفيان بن عيينة
كربيعة ومالك وغير. نعم.
قال: وثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال لما سئل ربيعة
ولهذا يقول شيخ الإسلام: قدر هذا الجواب عن أم سلمة موقوفا ومرفوعا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. نعم.
وثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن: كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق.
نعم.
وقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء وقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة، أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب، ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا، ولفظه: قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
نعم، وهذا صحيح، وهذا اللفظ هو الصحيح عن مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نعم.
قال الذهبي رحمه الله: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله سبحانه وتعالى، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية.
نعم، فالمنفي والكيفية، فلو كان المنفي هو العلم بالمعنى لنفوه أيضا، إنما نفوا الكيفية. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى:
فالاستواء غير مجهول من جهة المعنى، والكيف غير معقول، هذا من جهة الكيف، والإيمان به واجب لأن الله ذكره في كتابه، والسؤال عنه بدعة، أي الكيفية. نعم.
قال البخاري:
والإيمان به يعني واجب من الإيمان بأنه مستوى على عرش، والإيمان به واجب بأن له كيف أيضا، لكننا لا نعلمه. نعم.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال مجاهد: استوى على العرش. وقال إسحاق بن راهوية: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع.
نعم.
وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع.
نعم.
وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. ورواه الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن ابن شقيق، وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على العرش استوى بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية.
نعم.
قال الدارمي رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح.
بائن من خلقه، أي ليس مخالطا لأحد المخلوقات، ليس مخالطا لمخلوقات ولا داخلا فيها، إنما هو بائن عنها. هذا رد على من يقول بأن الله في كل مكان، ولا نقول كما قال الجهمية، وهي قولهم بأن الله في كل مكان، هذا قول الجهمية، إنما هو بائن من خلقه، فلا يحيط به شيء من مخلوقاته، ولا يدخل في شيء من مخلوقات، ولا يدخل شيء من مخلوقاته فيه. نعم.
قال الدارمي رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول.
وبائن من خلقه، هذه اللفظة ما عرفت يعني عن الصحابة ولا كذا، لكنها شرح وليست زائدة. فبائل من خلقه شرح، مثل الرحمن العرشي بذاته شرح لما في القرآن، وليست مخالفة لما جاء في القرآن والسنة، ولا مخالفة للظاهر الذي اعتقده الصحابة وآمنوا به. فليس هذا من المحدث المنهي عنه، لأن هذا وإن كان محدثا من جهة اللفظة فليس محدثا من جهة المعنى. نعم.
وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه بائن من خلقه، ونؤمن بما وردت به السنة.
نعم.
وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه بذاته.
بذات بذات أي بذات. نعم. ولهذا الذهبي لما وقف مع هذه اللفظة وأنكرها وكذا فهذا محجوج بما عليه السلف. نعم.
وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز.
نعم.
ثم ساق بسنده
على الحقيقة، لفظة الحقيقة على الحقيقة، وليست هي إحداث شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. لا على المجاز الذي يعتقده هؤلاء الذين قالوا المراد بالصفات هنا وكذا إنما ذكرت مجازا لا حقيقة، فليست اليد يد ليست اليدان يدين حقيقة، ولا النزول نزول حقيقي، ولا الغضب غضب حقيقي. وحرفوا هذه المعاني وسموها مجازا، وجعلوا الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ورد أهل السنة والجماعة عليهم وقالوا نثبت هذه الصفات على الحقيقة، والله أعلم بكيفيتها، ليس كمثله شيء والسميع البصير. الحمد لله أخوان نحن نشرح هذا، ولسنا علي جمعة أخوان، ولسنا كريمة، ولسنا أحمد عمر هاشم، ولسنا هؤلاء. سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله، نحمد الله عز وجل. نعم.
ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان.
نعم.
ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه.
نعم.
وأن الله فوق السماوات بذاته.
نعم.
مستوى على عرشه كيف شاء، وهذا لفظه في كتابه،
وهو جامع الحقيقة. وهو معكم أينما كنتم بعلمه سبحانه، وأن الله فوق السماوات بذاته، فهو سبحانه بذاته على عرشه مستوى عليه كيف شاء، دليل على أنها صفة فعل. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكثر، فهو سبحانه محيط بخلقه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. نعم.
وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب.
نعم.
وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: وأول وقت سماع مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق عرشه هو الجعد بن درهم. وكذلك أنكر
وأول وقت سمعت مقالة من أنكر.
نعم. وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق عرشه هو الجعد بن درهم. وكذلك أنكر جميع الصفات، فقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة، وأخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان إمام الجهمية، فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد.
إذن أبو حنيفة من أئمة العصر ولا ليس من أئمة العصر؟ هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وينقل عن الذهبي. نعم.
فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة.
اللي بيقول أبو حنيفة ليس إماما في السنة، من أئمة السنة. نعم.
وابن المبارك ومن بعده من أئمة الهدى.
نعم.
فقال الأوزعي إمام
فهو من أئمة السنة رحمه الله، ولكن لا يؤخذ كلامه في الإيمان، لكنه رحمه الله قد اجتهد مع تعظيمه للعمل ومع تعظيمه لتارك العمل ومع ومع، إلا أنه رحمه الله تعالى اجتهد فظن أن الإيمان في اللغة هو الذي يساوي الإيمان الشرعي، فعرف الإيمان بهذا، فهي زلته التي لا يتابع عليها. والسلف ينكرون على هذه الزلات حتى لا يقتدي أحد بالأفاضل، فينكرون وربما ينكر على الفاضل أكثر من غيره حتى لا يقتدي أحد به. نعم.
فقال الأوزعي إمام هشام
وبعدين احنا ورا الأئمة، ورا الأئمة، ولسنا وراء الأئمة بتقليد أعمى، إنما والحمد لله وراء الأئمة بعلم، نعرف كيف أعدوا أبا حنيفة من الأئمة وأئمة المسلمين، ولم يعدوا عمرو بن عبيد، ولم يعدوا الجهم بن صفوان. الأمة ما تجامل أحدا، أو أن أبا حنيفة كان دفع لهم الأموال، أو أن هذا ثناء صدر من واحد لعله ما كان يطلع على مقام أبي حنيفة، إنما هذا ميراث أمة. قالوا لكن الأمة في صدر هذه، في صدر زمانها وفي قرونها الأولى قد ذموا أبا حنيفة. نقول منهم من ذمه، أو منهم من تكلم فيه من جهة حديثية، ومنهم من تكلم فيه مما كان عليه أولا، وكذلك منهم من ورد ذلك عنه بالأسانيد التي لم تثبت. فأبو حنيفة كثير مما روي فيه لم يثبت، وما ثبت كثير منه رجع، وما بقي فكان رحمه الله فيه صاحب زلة. هذا الخلاصة. نعم.
فقال الأوزعي إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومئة عند ظهور هذه المقالة: ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا محمد بن كثير المصري قال سمعت الأوزاعية يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته.
نعم.
أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات.
نعم.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها،
ردها
لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر. وأما نعم. قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل.
يعذر بالجهل قبل قيام الحجة، لعله ينكر شيئا لم يصله أو وصله ولم يثبت عنده. نعم. ومعناه قال إيه؟ لا يسع أحدا ردها، ومع ذلك قال: وأما قبل قيام الحجة فلن يعذر بجهل، أي لا يسع أحدا ردها إن بلغته بالأسانيد الصحيحة فعلى ما يردها. نعم. ولهذا فالجهمية كفار لأنهم ردوها، وأما الأشاعرة فلا يطلق القول بكفرهم وإن قاله البعض. لماذا؟ لأنهم أثبتوها لكن مع ماذا؟ مع التحريف لمعانيها. نعم.
ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى من فتح الباري.
نعم.
قوله عن العباس بن عبد المطلب ساقه المصنف مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء.
يبقى إذن الشافعي بيعذب بالجهل ولا لا؟
نعم.
يعذر في المسائل الظاهرة ولا الخافية؟
الظاهرة.
في الظاهرة. لكن هؤلاء يقولون لا لا لا، الشرك غير الأسماء والصفات. طيب ليه؟ إن عللنا بالظهور فالظهور في الأمرين، إن قلنا لأن هذا توحيد وهذا الشرك نقول أيضا وهذا توحيد، توحيد الأسماء والصفات، ما هو كتوحيد الألوهية. بل إن إبراهيم عليه السلام أقام الحجة على أبيه بما تعلق بهذا، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، استدل بهذا. هل الإله ما يسمع ولا يبصر تعبد حجرا أصم لا يسمع ولا يبصر؟ مما يدل على أن المتقر عند هؤلاء أنه ينبغي أن يعبد من يسمع ويبصر، ولهذا لما قام الحجة عليه بهذا بهت وقال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فعدم نطقهم دليل على أنهم ليسوا عليه. وهؤلاء يقولون إن الله لا يتكلم، يعبدون رب لا يتكلم. وقد بنى إبراهيم أن الرب لا يليق به ألا يتكلم، بل من صفاته أنه يتكلم ومن صفاته أنه يسمع ويبصر، فيكون هذا كذلك. قلت في الشرك لأنه متعلق بالألوهية، قلنا في الأسماء والصفات لأنه متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات أيضا. هو الظهور هو الظهور، معلوم من الدين بالضرورة، لا يسعى أحدا رده. فلهذا ارجع هداك الله وهدى بك إلى الأوصاف الشرعية، بلغه علم، بلغته حجة أو لم يبلغه. وإن تكليف الناس بما لم يبلغهم تكليف بغير مقدور. نعم.
قوله عن العباس بن عبد المطلب، ساقه المصنف مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حتى قد يقولون مثلا إيه؟ لا بس ده الفطر يا أخي، الفطر تدل على الألوهية، نقول نو الفطر تدل على أسماء وصفاته وعلوه عز وجل وكذا. حتى ذكر الأئمة كابن القيم وغيره من ضمن أدلة العلو إيه أحمد؟ ها؟ توجه إيه؟ الحيوانات، ذكر حيوانات. حتى بعض الأشاعرة بيسخر من أئمة السلف، يقول لك من أدلة العلو النملة لرفقة، طب روح النملة بقى خلها النملة، يستهزئون يعني. فالشاهد حتى ذكروا بعض الحيوانات. نعم، الله المستعان، الحمد لله، يا ربنا لك الحمد. نعم.
عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قال
والذي يثبت إفراد الله بالعبادة يا أحمد من هم؟ المسلمون ولا المشركون؟ يعني هل يشترك معنا في إفراد الله بالعبادة المشركون؟
لا
لا، أجب كده. يعني إذن المفاصلة اللي بين المسلمين وبينهم كانت في ماذا؟ إفراد الله بالعبادة، صح؟
في الألوهية.
تمام. فهذه أوردوا فيها الشبهات ويوي إلى آخره، لكن الأسماء والصفات ها ما أنكروا جلها. إحنا نعرف أن أنكروا الرحمن، ولهذا قالوا ما تكتب الرحمن، ما عرفنا الرحمن، لكن ما قالوا ما عرفنا الله، بسم الله لكن ما عرفنا الرحمن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم. يعني لو قلنا هذه حتى معروفة حتى عند المشركين، يبقى الجهل بها ما يعذر فيه الإنسان من باب أولى. نعم.
قال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، رحم الله الأئمة. قال أبو داود لم أتقن عنان جيدا، يعني وردة ولا إما من جهة الورود ولا من جهة اللفظة. نعم، الله أكبر، أمانة. حدثنا الحارث بن مسكين وأنا أسمع. نعم، قرأ عليه الحسن بن مسكين وأنا أسمع. نعم.
قال هل تدرون
مش
ما بعد
مش سرق كتابا وأنت لا ترى ولا تسمع، سرق كتابا، سبحان الله، سرق فصلا، وبعدين يجي واحد يقول لك ايه زي عادل السيد، يقول لك الجماعة بقى يقول لك السرقات العلمية دي بدعة جديد. الناس دي مش عارف يا اخواني، الناس دي فين بالظبط؟ يعني ما ادري والله، بدعة جديدة يعني انك تقول ان ده مسروق علمي يبقى ده بدعه جديد، بدعه. والشيخ الالباني بيقول ايه؟ السرقه بدعه جديد. الشيخ الالباني يقول السرقه بدعه جديده، وده يقول لك بدعه جديده، يعني على النحو المذكور يعني، والا السرقه قديمه. نعم.
قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والارض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء التي فوقها كذلك حتى عدد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب.
وقال الحافظ الذهبي
رواه أبو داود بإسناد حسن. قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله في إسناده الوليد بن أبي ثور لا يحتج بحديثه، وقد ساقه أبو داود من غير طريق الوليد. وقال العلامة بن قيم في تهذيب سنن أبي داود أما رد الحديث بالوليد ابن أبي ثور ففاسد، فإن الوليد لم ينفرد به بل تابعه عليه إبراهيم بن طهمان كلاهما عن سماك، ومن طريقه رواه أبو داود، ورواه أيضا عمرو بن أبي قيس عن سماك، ومن حديثه رواه الترمذي عن عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن أبي قيس انتهى. ورواه ابن ماجه من حديث الوليد.
فابن القيم مشاه رحمه الله. نعم.
ورواه ابن ماجه من حديث الوليد بن أبي ثور عن سماك، وأي ذنب للوليد في هذا وأي تعلق به، وإنما ذنبه روايته ما يخالف قول الجهمية وهي علته المؤثرة عند القوم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإن الوليد لم ينفرد به بل تبع عليه إبراهيم بن طهمان كلاهما عن سماك، وأي ذنب للوليد في هذا وأي تعلق به، وإنما ذنبه روايته ما يخالف قول الجهمية وهي علته المؤثرة عند القوم. انتهى. حامد فقي رحمه الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة، وفيه بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف وسبعون سنة على سير البريد، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، و3 أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه، هذا آخر كلامه رحمه الله. قال العلامة محمد حامد الفقي معلقا قال في قرة العيون قلت وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه صريح القرآن، فلا عبرة بقول من ضعفه.
بس انتبه، فلا عبرة بقول من ضعفه. نعم.
وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم،
ومن جهة الإسناد ما ذكره ابن القيم رحمه الله. نعم.
وقد ابتدأ المصنف رحمه الله هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلهية، لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جاهلوا هذا التوحيد وأتوا بما ينافيه من الشرك والتنديد، فقام ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونهوهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد. فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه وأعطاه القدرة على الدعوة إليه، والجهاد لمن خالفه لمن أشرك بالله في عبادته. فقرر هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب، ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات، لأن أكثر العامة ليس لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب إلى العلم.
لكن يقال إنه رحمه الله تعالى قد ذكر ما تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، بل صراحة باب ما جاء في قول الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، بل ذكر أكثر من باب فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فلا يكون السبب في ذكر هذا الباب ما تعلق بتوحيد الأسماء والصفات تتمة لتوحيد هذا الكتاب. نعم هو في الأسماء والصفات، نعم هو في الربوبية، لكن ليس هذا هو الغرض. ما زال منقدح في قلبي أن هذا خاتمة تعود على كل ما سبق. قول الشيخ عبد الرحمن هنا ثم ختم كتاب توحيد الأسماء والصفات، لأن أكثر العامة ليس له انتفاد إلى هذا العلم الذي خاض فيه من يسوي العلم وكذا، فيكون متمما للتوحيد الأول وتوحيد الألوهية. لا، وإن كان في نفسه صحيحا، لأنه ذكر ما تعلق بالأسماء والصفات في أكثر من باب وفي أكثر من مسألة، لا أنه لم يسبق ذكر لهذا المعنى قط حتى نقول تمم التوحيد بهذا، بل ذكر التبويبات الدالة على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وإنما ذكر ما تعلق بالربوبية والأسماء والصفات على أنها أدلة لتوحيد الألوهية، ولهذا لم يكثر من هذه التبويبات ولم يجعلها أصل كتابه، لأنه إنما يذكرها لأمرين: الأمر الأول أنها أدلة من توحيد على توحيد الألوهية كما ذكرها في كتابه بعد ذكر الربوبية والأسماء والصفات: أفلا تتقون فأنا تؤفكون فأنا تسحرون أفلا تذكرون. والأمر الثاني للتلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة، فلما ختم الشيخ: وما قدر الله حق قدره، لأن من خالف كل ما سبق فما قدر الله حق قدره، ومن آمن واعتقد كل ما سبق فقد قدر الله حق قدره، ومن قدر الله حق قدره بأسماء وصفاته وربوبيته قدره حق قدره بإفراده بالعبادة. يا ليتنا نجد من ينبهنا هذا، لكن هذا يظهر لي بقوة الحقيقة. نعم. وأما من ينتسب إلى العلم،
وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم وأحسنوا الظن بأهل الكلام.
وطبعا ما ذكرته أنا ليس معارضا لما يذكره العلم هنا، ولا ما ذكر هنا يعارض ما ذكرناه، كلها معاني صحيحة يا أخوان، لكنها التماس حكم ومعاني للتبويبات، فقد ينضاف معنى ما في إشكال، يعني هذا لا يقال هذا يعارض هذا، لا، هذا ليس من باب المعارضة، هذا من باب ذكر أفراد المعاني الصحيحة، هذا يذكر معنى هذا يذكر معنى إلى آخر ذلك. نعم.
وأما من ينتسب العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم وأحسنوا الظن بأهل الكلام وظنوا أنهم على شيء، فقابلوا ما وجدوه عنهم فقرروا مذهب الجهمية وألحدوا في توحيد الأسماء والصفات وخالفوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمة الحديث والتفسير من المتقدمين، وما زال أهل السنة متمسكين بذلك لكنهم قلوا، فهدى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد فقررها بأدلتها، فلله الحمد على توفيقه وهدايته إلى الحق حين اشتدت غربة الإسلام، فضل عنه من ضل من أهل القرى والأمصار وغيرهم، وبالله التوفيق. فقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة التي أشار إليها العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت تعليقات العلامة الفقي رحمه الله على فتح المجيد
رحمه الله رحمه الله. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن في الشرح: قلت فيه التصريح بأن الله تعالى فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهد التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها.
هذه صنعة حديثية، ليس أن الصحيح للمعاني الموجودة فيه، المعاني موجودة فيه صحيح، لكن ليس هذا فقط، إنما ماذا؟ ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده. ألا تصححون بكثرة الشواهد؟ هذه الشواهد التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. ظواهرها، ابن القيم ماذا قال؟ قال في تهذيب سنة أبي داود: أما رد الحديث بالوليد بن أبي ثور ففاسد فإن الوليد لم ينفرد به بل تبعه عليه إبراهيم بن طهمان كلاهما عن سماك ومن طريق رواه أبو داود ورواه أيضا عمرو بن أبي قيس عن سماك ومن حديثه رواه الترمذي عن عبد ابن حميد أخبرنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن أبي قيس انتهى. قال ورواه ابن ماجه من حديث الوليد بن أبي ثور عن سماك هذا الحديث. وهو حديث الأوعال ثم فوق ذلك ثمانية أوعال. نعم.
وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كمال قدرته وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد.
والحمد لله الغني الحميد الذي أتم علينا النعمة بختم هذا الكتاب وأن الله أطال في أعمارنا وأحيانا إلى أن نختم هذا الكتاب وإنها لنعمة عظيمة ومنة جسيمة. فنسأل الله كما أتم علينا قراءة هذا الكتاب أن يتم علينا النعمة بالقبول. نسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومن إخواننا ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بنعيم كتب السلف وأن ينقلنا من هداية إهداية ومن استقامة الاستقامة. فما أجل هذا الكتاب الحقيقة وما أعمقه وما أغزر فوائده هذا الكتاب الماتع وهو كتاب فتح المجيد للإمام المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد مختصرا الأصل وهو تيسير العزيز الحميد للعلامة سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الذي مات وهو في مقتبل عمره وحياته وهو شاب يافع مات على يد طاغية وهو إبراهيم باشا الذي قتله وقتله جنوده فرحمه الله رحمة واسعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته وأن يرفع درجة الشيخ سليمان وأن يرفع درجة شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأن يجزيهم عنا خير ما جاز عالما عن أمة الإسلام. وكان الفراغ من هذا التعليق في يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر صفر لعام 42 و400 و1000. وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى يوم السبت. أنا كان ودي أن أبدأ بقرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن وهي أيضا شرح على كتاب التوحيد، لكن رأيت أن أفصل بين الشرحين للشيخ عبد الرحمن بإبطال التنديد في اختصار شرح كتاب التوحيد، وهو اختصار آخر أيضا للشيخ حمد بن عتيق على تيسير العزيز الحميد. وكنا قد بدأنا وأخذنا أبوابا نتمها إن شاء الله يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى، وبعده نأخذ إن أحيان الله وإياكم قرة عيون الموحدين، ثم بعد قرة عيون الموحدين نأخذ شرح العلامة العثيمين لكثرة فوائده إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فاللهم إنا نسألك الثبات على السنة والموت عليها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، كما نسألك سبحانه وتعالى أن تربط على قلوبنا بالإيمان وأن تصلح أبناءنا وأن تصلح أزواجنا وأن تجعلهم قرة أعين لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والحمد لله رب العالمين.